أصدقائنا متابعين بدون ورق، حياكم الله. وأصدقائنا الجدد، نتشرف فيكم وأتمنى يعجبكم المحتوى. حاب بداية أشكر فودا فودا التابعة لشركة كارو على دعمها لهذا البودكاست وتوفيرها للمياه لي وللضيف أثناء الحلقة.
80% من المحتوى أو 90% من المحتوى الموجود في وسائل التواصل
اللي هم ينقلونه تالي،
اللي ينقل تالي، واللي يصير النقاش عليه، واللي يصير الجدل عليه، واللي يصير التفكير عليه، واللي تنحدد القضايا الأساسية عليه، من اللي يصنعه؟
وسائل
الصحيفة أو التلفزيون. فإحنا يعني إحنا
ترى
أنا حسب نفسك من الموردين والناس اللي بتواصل اجتماعي، يعني أنا عميل مزدوج عند الأثنين. فأنا أعتقد أنه إحنا نتحكم في 5% بس المحتوى الذي يصنعه المغردون، أقل من 5%. 95% تصنع وسائل الإعلام، وبالتالي هي تحدد لك في ماذا تتحدث. أنت تتكلم بشنو؟ شو القضية اللي تطرحها؟ هي القضية اللي تصنعها وسائل الإعلام، اللي أصبحت قضية رئيسية في السوشيال ميديا.
مساكم الله بالخير أو صبحكم الله بالخير على حسب متى قاعد تشوفون وتسمعون الحلقة. اليوم ضيفنا هو علي الظفيري، الإعلامي المخضرم. حاولنا قدر المستطاع بساعة واربعين دقيقة تقريبا أن احنا نلخص رحلته المهنية. تكلمنا من نشأته في الكويت، بعدين انتقاله لفترة بسيطة في السعودية، بعدين الجزيرة ولا قناة الجزيرة، وتكلمنا حتى عن الإعلام، المفاهيم الإعلامية، حتى تكلمنا عن الربيع العربي أثناء وجوده في الجزيرة والقضايا اللي هو مهتم فيها. مقابلة ممتعة جدا، لذلك أتمنى لكم متابعة ممتعة. معاكم فيصل العقل وهذا بودكاست بدون ورق. اليوم أبو سلمان قاعد أقول حق منيرة، اليوم قاعد أقول لها أن اليوم نبي نسوي المقابلة ونغوص في العمق وبدون ورق مع علي الظفيري.
جمعت كل الأطراف. الحقيقة أنه أنا سعيد جدا يكون في بدون ورق، وأنا يعني أتابع البرنامج من فترة، فكنت هذه أول مشاركة لي في البودكاست، فقلت أنا لو بطلع أتمنى أني أطلع في هذا البرنامج. فبعدها جاء اتصالك أنت والأخت منيرة، وكان صراحة شيء سعيد جدا و يعني مصدر فخر لي.
والله احنا نفتخر بوجودك عندنا، منورنا اليوم.
لا متفاجئ أنا، يعني الإمكانيات جميلة ورائعة وسهلة وبسيطة بدون تعقيدات التلفزيون.
صح.
وهذا حقيقة يعني هذا مزج ما بين الإذاعة والتلفزيون، مزج رائع وجميل.
صح. وسلمان أنت تربيت ونشأتك كانت في الجهرة.
صحيح.
واللي عرفت أنا أن الجهرة قريبة جدا من قلب أبو سلمان.
صحيح.
علشان نبدي أنا ودي أخذ من نشأتك في الجهرة إلى يعني مشوارك المهني، بس أنا ودي أفهم أول شيء شنو الخاص في الجهرة وشنو اللي حبك في الجهرة وشنو اللي تذكره في نشأتك في الجهرة.
يعني هو أول شيء في شيء عام، يعني هي محبة كل إنسان للمدينة التي ولد فيها ونشأ فيها. يعني أنا أعتقد أن كل مدينة طفولة ونشأة عند أي إنسان هي ذات قيمة، ولا يوجد خصوصية للجهرة في هذا الأمر. لكن شخصيا أعتقد أنه أولا في ظاهرة لافتة، لا ينسب الشخص في الكويت لمدينة إلا للجهراء، فيقال فلان جهراوي، وهذه ترى استثناء لا يعني غير موجود في المدن الأخرى. الجهراء فيها خلينا نقول خليط جميل ورائع ومعبر، ليس فقط عن الكويت، معبر عن الإقليم كله. بمعنى الجهراء فيها حاضرة وفيها بادية، فيها قبائل فيها أشخاص من أصول عراقية، فيها أشخاص من أصول سعودية، فيها طبعا أشخاص كويتيين من أصول كويتية، ففيها هذا المزيج الجميل حقيقة. صح. وبالتالي أذكر في طفولتنا لم نكن نعرف انتماءات الناس، لم نكن نعرف عوائلهم أو قبائلهم، كنا نعرف فقط الأسماء، يعني الاسم الأول والاسم الثاني. فكان في حالة تماثل، وكانت في نوع من يعني حتى نقول عدة لهجات، عدة ثقافات، ولكنها مندمجة ومتداخلة مع بعضها البعض. الجهرة فيها طابع القرية أيضا، يعني الجهرة فيها البعد العمق الصحراوي، هي على تخوم الصحراء، وفيها أيضا القرية، القرية اللي احنا ما عشنا فيها طبعا، القرية اللي فيها الزراعة وفيها المياه وفيها الآبار. فهذا الجو صراحة كله كان جميل جدا. الجهرة فيها نتيجة أنها أيضا مدينة، طبعا الكويت صغيرة فهي ليست مدينة حدودية، لكن هي مدينة بعيدة عن المركز. فغالبا مدن الأطراف تتميز بشيء استثنائي. صح. في شيء من المعاناة، في شيء من الكدح، في شيء. صح. من ونتج عن هذا الأمر كثير من الإبداع الحقيقة. خرجت أسماء جميلة جدا على الصعيد الثقافي والأدبي والإعلامي وحتى السياسي من الجهرة. فنشأت ثقافة فعلا أنت يعني كأنك تعرف الكون أو تعرف الكثير عن هذه الدنيا من خلال حياتك كطفل في الجهراء. طبعا فيها التعليم الجميل وفيها الهوشات وفيها المعارك وفيها البلطجية وفيها الخوف وفيها مظاهر يعني استثنائية ومختلفة. فكل هذا الأمر يعني هو جعل لها قيمة في قلبي لأنها مدينتي وما زالت مدينتي. يعني أنا ما زلت أعيش في الجهراء، ويعني قراري النهائي أن 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 أستمر في هذه الحياة حتى يعني أموت في الجهراء. فهي يعني محبة الناس الطبيعية لمدنهم، هذا أولاً. لا يوجد، أنا ما أقول إن في زود عندي أنا ولا في حالة الجهرة، ولكن أيضا مثل ما قلت لك هالميزات والخصال الموجودة في المدينة. يمكن حتى اسم الجهرة لها رنة يا فيصل، يعني حتى لما تقول جهراوي الناس تعرفون، ما يقول والله أنا فلان الفلاني، يعني هذول الجهراوي هذول أهل الجهرة. والحقيقة أنه في ناس عاشوا فيها وعادوا، إما عادوا للسعودية أو ذهبوا للعراق أو غادروا الجهرة إلى مدن أخرى، إلا أنه تجمعهم هذه المحبة. يعني لما يجي طاري الجهرة أو اسم الجهرة حقيقة في شيء مشترك. صح. فأنا في أماكن كثيرة شفت ناس كان لهم رابطة في هالمدينة، وكانت يعني هي الرابطة التي وجدت بيني وبينه.
عجيب. الحين قبل لا ترد ولا قبل لا ترد إلى دولتك اللي هي السعودية، قبل الغزو بالتحديد كيف كان الإعلام؟ أنا اللي فهمت أنت كنت تقرأ جريدة القبس، وكنت تقرأ لي أحمد مطر ومظفر النواب، وأيضا كنت متأثر في رسومات ناجي العلي. أبي هالفترة بالتحديد شلون كان الإعلام؟
يعني خلني أيضا لا أبالغ، أنا في الغزو عمري 15 سنة، فقبل الغزو عمري 14 و13. أنا أعتقد يعني بدأ بداية الوعي في سن 13، خلينا نقول 88 تقريبا، 87 88. والحقيقة أنه هذا الأمر حدث بالصدفة. يعني جريدة القبس كانت هي المنبر الأساسي والجريدة المقروءة في بيتنا، يعني لأسباب تتعلق بالقسم الرياضي. يعني كان
كظماوي كنت جنك
أنا كنت أحب كظماوي، بس أقصد يعني في البيت وأخواني كانوا يقرؤون لأسباب تتعلق بالرياضة. فكانت فيها لافتات في الصفحة الأولى أحمد مطر، وهو نوع من الشعر القصير الواضح قوي المعنى المكبسل، وكان في رسومات أيضا ناجي العلي اللي هي الرسمة الشهيرة رسمة حنظلة. وحنا بدأ يتشكل وعينا حول فلسطين وحول قضايا الأمة وحول العروبة وحول البطولة وحول النصر وحول الهزيمة وحول معاركنا التي كانت قائمة في تلك الفترة، ومعركتنا الرئيسية طبعا مع العدو الصهيوني، وكانت في حرب العراقية الإيرانية أيضا. فكان في هذه الأجواء، فالتقاطة القبس التقاط الطفل يريد أن يشاهد الصور أن يقرأ بعض الأشياء، فمنها بدأت حقيقة العلاقة تحديدا مع أحمد مطر. أحمد مطر الشاعر العراقي الفذ واللي عاش فترة في الكويت وبعدين يعني غادر أظنه مرغما بسبب ضغوط النظام العراقي في تلك الفترة. صح. ترك فيني أثر، وأعتقد ترك في كثير من أبناء جيلي اللي أكبر شوي واللي في مثل عمري، ترك فيهم أثر كبير جدا. شعر أحمد بسيط ومباشر، ولا يوجد به كثير من التعقيدات والموسيقى. يعني قصيدته نافق ونافق ونافق ثم نافق، لا يسلم الجسد النحيل من الأذى إن لم تنافق نافق، فماذا في النفاق إن كذبت وأنت صادق، لك مبدأ لا تبتئس كن ثابتا لكن بمختلف المناطق، واسبق سواك بكل سابقة فإن الحكم محجوز لأرباب السوابق. في تلك الفترة هذه السخرية هذا الهجوم المباشر كان يؤثر فينا. طبعا تطور الأمر، فوسائل الإعلام في الكويت لا أعتقد كان تلفزيون الكويت هو المحطة الرئيسية، ولا كنا يعني ما كنا نشاهد فيها المباريات ويمكن مسلسلات الكرتون وحق الأطفال. المسرح شوي، ما أعتقد أني أنا يعني ارتبط بالمسرح بشكل كبير قبل الغزو، لكن في المراحل الأخيرة ما بعد تحرير الكويت بدأنا يعني ندرك المسرحيات ونتابعها ونهتم فيها. فهذه الجريدة القبس كانت منبر حقيقة قومي عروبي مهني، كانت واحدة من أهم الصحف في العالم العربي. اكتشفت لاحقا حينما عملت في الجزيرة تأثير حجم تأثير جريدة القبس في تلك الفترة، والصحفي الكبير محمد الصقر. أنا أتحدث عن رئيس التحرير الصحفي محمد الصقر، رجل حقيقة استثنائي، استطاع صناعة تجربة صحفية هامة في جريدة القبس ومن ثم في جريدة الجريدة، بعيدا عن كونه تاجر رجل أعمال أو سياسي. صح. إنما هو كصحفي حقيقة من الأسماء اللافتة والنادرة، ولديه التزام قومي واضح كان ينعكس على عمل الجريدة ونشاطاتها والأسماء الكبيرة التي كانت تعمل في جريدة القبس. فهذا أجواء الإعلام المحدودة. هذا الأمر كله تطور ما بعد الغزو حقيقة، يعني صار الواحد أكبر وصار عنده قدرة على القراءة واقتناء الكتب والاستزادة أكثر فأكثر.
اي مظفر النواب بالتحديد. انا قريت كتابك بين الجزيرة والثورة، كنت دائما تذكر مظفر النواب، وهم عندك لك صورة مع مظفر النواب، والتقيت في دمشق، وبين انه هم كان جزء كبير ولا اثر على ثقافتك العامه وتشكيل افكارك يمكن. شنو 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 الشيء اللي موجود في مظفر النواب؟ اللي
مظفر النواب شاعر الثوره، شاعر الغضب، شاعر الشتيمه السياسيه.
أي.
يعني قصيده الشهيره القدس عروس عروبتكم فلماذا، يعني الى اخره، قد لا يكون من الملائم قراءتها، وانا احفظ جانب كبير من شعر مظفر ايضا امتدادا ل تلك الحالة التي نشأت في داخلنا. فيصل، كان مظفر مؤثرا، وكانت أشرطة الكاسيت مؤثرة، وكانت بعض الدواوين التي تأتي بطريقة غير شرعية تنتشر في أوساط قليلة جدا. والحقيقة أني مجرد ما التقطت القصيدة الأولى للمظفر في تلك الفترة حدثت هذه العلاقة والارتباط وهناك كلمة يقولون، يقال، ما أعرف يعني دقتها أو دقة الجملة، يقال: من الغريب أن لا تكون شيوعيا قبل العشرين، ومن الغريب أن تكون شيوعيا بعد العشرين. فالحالة الثورية هي حالة مشابهة لحالة المراهقة ما قبل سنوات المراهقة المبكرة 17 18، وهي مرتبطة بحالة الغضب والمعرفة أيضا. والحقيقة أنه الغضب والثورة قد توجه في مناحي سلوكية، مشاكل، مخدرات، عصابات، وقد توجه في مسارات ثقافية ومعرفية كما حدث معي وحدث مع يعني أشخاص كثيرين في الحياة. إنه هذا الغضب المرتبط بالمراهقة وبهذا، وأيضا الغضب المرتبط بالانكسار العام في عالمنا العربي. لحظة غزو الكويت كانت لحظة انكسار كبيرة جدا لنا، ليس فقط نحن في الكويت، هي انكسار حالة الأمة. هذا النظام الذي كان الناس يدافعون عنه ويحتشدون من أجله ويحشدون الدعم له في مواجهة مع إيران، انقلب علينا في ليلة وضحاها، وبالتالي انكسرت. والكويت حقيقة لا تستحق أن تغزى إطلاقا. الكويت لها فضل في القضية الفلسطينية، لها أفضال ومشاريع حقيقة في دول عربية لا تعد ولا تحصى، منها الإمارات، الدول الغنية، الإمارات، التعليم في الإمارات نشأ بأيادي كويتية، بمناهج كويتية، بدعم كويتي، اليمن، مستشفيات، جامعات، مدارس، السودان وما إلى ذلك، وكانت منارة ثقافية، مجلة العربي، عالم الفكر، كل هذه الأشياء.
صحيح.
وسياسيين أيضا كانت منحازة للأمة، وكانت مواقف الشيخ سعد العبد الله رحمة الله عليه، الشيخ صباح الأحمد، من عبد الله السالم وانت طالع، كانت مواقف منحازة للأمة وقضاياها. فتخيل أن تكافئ الكويت بهذه الجريمة البشعة، أن توزع في ليلة 2/8. فحدثت حالة انكسار، وموقف السلطة الفلسطينية أيضا أدى إلى ضرر كبير جدا يتعلق بالقضية الفلسطينية وبحال الفلسطينيين سواء في الكويت أو في كل مكان. فهذه الحالة كانت يعني تغلي في داخلنا.
صح.
غضب، أمل، محبة لفلسطين، حسرة، إعجاب كلاسيكي بعبد الناصر. يعني عبد الناصر هو أهم مستبد عربي وأكثر من زرع أو أسس لمنظومة الاستبداد في العالم العربي، لكننا كنا نحبه، نعتقد أنه كان نزيها، نعتقد أنه كان يحمل رؤية، نعتقد أنه كان أن الاستبداد كان سمة معتادة في تلك الفترة في الخمسينات وما إلى ذلك. لكن بنهاية المطاف هو يعني عمل انحراف حقيقة سياسي سلبي، لكننا في قدر من الإعجاب، يعني في قدر الآن حتى في بعض الناس يترحمون مثلا أو يعني يتحسرون على رحيل صدام حسين دون أن يعني يدركوا ما قام به. نحن تأثرنا، نعم، في اللحظة وفي الطريقة، ما جرى في العراق في 2003، الطريقة التي أعدم بها، اختيار التوقيت، المسائل الطائفية، كلنا تأثرنا فيها، وأنا أعتقد أثرت على قطاع واسع من الأمة. لكن علينا دائما أن نتذكر ما الذي فعله قبل ذلك، سواء بالشعب العراقي أولا، ثم بالكويت ثانيا، ثم بالأمة العربية. ما قام به نظام صدام حسين في 2/8 هو حقيقة دق آخر إسفين في فكرة العروبة وفكرة القومية العربية وفكرة الرابطة التي تجمع بين العرب. فكل هذه الأشياء دفعتنا لمظفر لو. وكنت أحاول أن ألتقيه في دمشق، وكان يقيم في دمشق، رحت لدمشق المرة الأولى أظن بال 94 95 94، ما أذكر، أظن ما وفقنا. مرة الثانية قالوا يقعد في مقهى الروضة، وبعدين قابلناه في مقهى الهافانا اللي صورت في هذه الصورة وكتبت عنه بعض التغريدات. والغريبة فيصل أنه هذه التغريدات طبعا كانت تغريدات نقدية، اولا عبرت عن جانب من اعجابي بمظفر لوب، وانا معجب بحاله الوجدان والحزن والاسى والمنفى وبغداد العظيمه والعراق والامه وفلسطين، لكني لست معجبا بالشعر السياسي في لدى مظفر لوب. يعني شعر حقيقة انا شخصيا لم يكن عجب. لذلك كان اول لقاء وجهت له بعض الاسئله، ثلاث اسئله، فحينما كتبت عنه بعض الناس قالوا أنت تحب هذا يسب الخليج. هم يعرفون بال95 أنا كنت أهاجمه عشان موضوع الخليج، لما هم ما كانوا يعرفون يقرون أصلا اللي يهاجمون هذول. وآخرين أيضا من الثوريين والثورجية أنه أنت كخليجي تعمل مدري وين أنت تسب بظفر نواب هذه القام. وكان فيه يعني حوار أو فيه تعليق أظن يحتاج إلى شرح.
عدل زين، بعد انكسار خلينا نقول الفكرة العربية أو المشروع
ما انكسرت، يعني اهتزت وما انكسرت. لا يعني أنا بالنسبة لي
يعني عدم إجماع الدول
في انكسرت في العالم العربي،
في العالم العربي وفي جامعة الدول العربية. فإحنا قاعد نقول عقب الفترة هذه وأنت تأثرت حقيقة في دخول ولا عفوا في غزو العراق إلى الكويت، ما تغيرت فكرتك في الحروب وفي المشروع العربي؟
أنا أعيش صراعين. أنا حقيقة رجل دائما أعيش صراعين مزدوجين بشكل دائم. يعني في الحالة الخليجية أحاول أن أدافع عن فكرة العروبة وأنه إحنا عندنا رابطة حقيقية وأنه إحنا لا يمكن أن نكون خارج جسد هذه الأمة أو ننسلخ عن 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 هذا الجسد. وفي الحالة العربية أدافع عن الحالة الخليجية لأنه حقيقة في إساءة منظمة وممنهجة لصورة الخليجي في العالم العربي. هذه تمارسها مؤسسات ثقافية، مؤسسات سياسية ومؤسسات إعلامية. وراح أقول لك إيش اللي قلته لمظفر النواب. مهم يسمعونه بعض الناس.
كله.
95. فبعد طبعا أنا هيبة مظفر والسلام عليه وكان أعظم شيء بالنسبة لي. فقلت له أبو عادل، سألته أول شيء عن أحمد مطر لأن أنا أحب أحمد مطر، فبيعرف رأيه بأحمد مطر. كان رأيه إنه محتوى الشعر جميل لكنه يعني لا يوجد به موسيقى. سألت قلت ليش لما يجي الخليج يذكر اسم الملك فهد رحمه الله أو السلطان قابوس رحمه الله بشكل مسيء؟ لماذا تذكر رموز الخليج بشكل مسيء وقاسي ومباشر وتربط مباشرة ودائما بالاستعمار والإمبريالية؟ ولماذا يصور أو تصور الحالة الخليجية بهذا الشكل السيء للغاية؟ ولماذا حينما يتعلق الأمر بحافظ الأسد، هذا النظام الطائفي المستبد الرجعي والمتخلف والذي عمل أكبر وأبشع المجازر في تلك البلاد من عام 70 حتى اليوم امتداداته لليوم، أو القذافي هذا الرجل رحمهم الله جميعا، هذا الرجل الذي لا يتمتع بالحد الأدنى من العقل والاعتدال والفهم، وهذا الرجل الذي دمر وفرط بثروات ليبيا، ليبيا بلد نفطي تشبه الخليج،
صح
تشبه بلد الخليج، وحينما يأتي العراق وأنظمته المستبدة على رأس صدام حسين لا يذكر بالاسم ولا ينمط أو تنمط هذه البلدان أو هذه الأنظمة، إشارات استثنائية. لكن حينما يأتي الأمر للخليج، السعودية، عمان، بقية دول الخليج تذكر بالسوء بشكل فج. وحقيقة صار في جدل، وما أعتقد أني أنا كنت في حالة توازن، أنا كنت شاب صغير وضفر كان اسم كبير. فهو يعني شرح، وهذا يعبر عن موقفي، وموقفي هو التالي: أنا في تقديري أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الأكثر تقدمية في العالم العربي، ومعها قطر والكويت والإمارات وعمان والبحرين.
شلون؟
مقارنة بحواضر مثل دمشق وبغداد وحتى مصر إلى فترة من الفترات. هذه الأنظمة جميعا، دولنا جميعا، دول العربية توفر لديها ثروات، بعضها ثروات نفطية كبيرة مثل الخليج والعراق وليبيا والجزائر، وبعضها ثروات أخرى، ثروات مائية، غذائية، أشياء يعني في غاية الأهمية. ماذا فعلت الدول الثلاث مع كل تقدير لها، ليبيا ولا الجزائر ولا العراق، بالثروات النفطية تجاه شعوبها؟ أين وصلت هذه البلاد وتنميتها وأحوالها وتعليمها؟ أين وصل شعبها وسكانها؟ أكثر من 50% بالمهاجر والمنافي. انظر لأحوال تلك الدول، العراق تم تدميره بالكامل، ليبيا تم تدميره بفضل نظام القذافي وليس بفضل الثورة ولا
صح.
حتى نكون يعني منتبهين، العراق تم تدميره صحيح بالغزو الأمريكي في 2003، لكن قبل ذلك بفعل نظام الأنظمة التي حكمت. سوريا ماذا تفعل منذ عام 70 وحتى اليوم؟ سوريا أيضا فيها ثروات إن لم تكن نفطية ثروات أخرى تم تدميرها. بينما تنظر الأحوال في دول الخليج، وهذا والله ليس انحيازا، أنا محبة السعودية وقطر والإمارات والكويت مثل محبة الجزائر وليبيا ومصر والسودان وموريتانيا والعراق. قطعا انتمائي لهذه المنطقة أكبر وأعمق، لكن محبتي لها بشكل عام. ما هي أحوال دول الخليج اليوم؟ حقيقة أنها أكثر تقدمية، ليس اليوم فقط، من الستينات. بمعنى حينما ظهرت الثروة النفطية في السعودية على سبيل المثال في فترة مبكرة، ماذا تبنت الدولة؟ تبنت مشروع التحديث والتنمية والتعليم والطبابة. اليوم السعودية عندك واحد، السعودية اليوم معقل طبي عالمي
صح،
ومعقل علمي في غاية التميز. عندنا يمكن ما أدري نوصل عدد 50 جامعة أو 60 جامعة.
أعرف النوايا.
شوف روح الإمارات، روح الكويت. فنقصد إنه هذه الدول التي توصف بأنها رجعية متخلفة وأنها قبلية قادت عملية تنوير في غاية الأهمية.
وكان يصفهم بالرجعية.
الكل الحالة الثقافية العربية كانت تصف الخليجي بالرجعية والتخلف وأن حالة قبلية وأن هؤلاء بدو رعاة إبل، رعاة أغنام، جاهم نفط وراحوا لندن. حتى في قصيدة لأحمد مطر، قصيدة خاصة بهذا الموضوع، في جوانب من التخلف حدثت نتيجة النفط ونتيجة يعني نقول الثروة المفاجئة التي هبطت على الناس حتى احنا كأشخاص،
كعوارض جانبية تقصد.
عوارض جانبية، لكن ماذا فعلت الدول يا فيصل؟ دول الخليج على رأس السعودية تبنت مشروع تنويري طوال 50-60 سنة. وقس على ذلك، ماذا فعلت تلك الدول العربية التي كان فيها التعليم سابقا والعمران سابقا والنهضة سابقا وفيها ثروات أخرى غير النفط
صح.
ماذا فعلت هذه الأنظمة رجعية متخلفة؟ النظام السوري، النظام العراقي، النظام الليبي، هذه الأنظمة كانت رجعية متخلفة ترفع شعارات شعارات أيديولوجية، البعث، التقدمية، شلون الحياة، ما أدري إيش، في عقيدة وجهية إلى آخره. كل هذه اللي أسميها أنا خرابيط حقيقة، مقارنة باعتدال خليجي وتوزيع عادل للثروة. ما أقول توزيع عادل 100%، لكن معظم سكان دول مجلس التعاون الخليجي يعيشون في بحبوحة من العيش وفي في
بخير ونعمة، يعني
بخير ونعمة، وظائف، تعليم، صحة، مو من اليوم، من الستينات، منذ بداية ظهور نتائج نقول الثروة النفطية. هذا لا يعني، هذا ليس شيك على بياض، هذا مو شيك على بياض لصالح دول الخليج ولصالح أنظمتها، وأنها ما ارتكبت أخطاء، وأنها ما ارتكبت يعني أو ما وقعت في إشكالات، وقعت في إشكاليات كبيرة، لكن تلك المقاربة، مقاربة الرجعي والتقدمي، كانت أنا تؤلمني حقيقة. كنت أشعر أنه إحنا يعني حتى شعبيا، حتى كأفراد، نحن على قدر من الثقافة والمعرفة والتطلع، إنما كانت تنتظرنا صورة نمطية سلبية في الغالب بكل أسف، وهذه عايشتها.
من وين يتصور النمطية؟
أنا
من
عمل منظم، منظومة سياسية ثم المنظومة الثقافية ثم المنظومة الإعلامية، عمل منظم طوال سنوات طويلة، يعني حقيقة كانت تجابه فيه الحالة الخليجية بشكل عام، أحيانا بشكل واعي ومتعمد، وأحيانا ترى بشكل غير واعي ومتعمد. يعني السينما المصرية كيف تقدم الخليجي؟
أي
دائما طالع في مرقص صورة غريبة كاريكاتورية صح. بالخلفية، أو فنان يقلد الخليجيين بطريقة كاريكاتورية، وهذا حقيقة كان مسيء، وكان دائما يعني أنا شخصيا رديت عليه أكثر من مرة وكتب ضد أكثر من مرة. يفترض أن نكون واعين، إحنا نرفض تنميط إخواننا في مصر أو إخواننا في سوريا أو في الجزائر أو في المغرب العربي، نرفض تنميطهم حتى وإن كانت هناك صور نمطية عامة نحاول دائما مواجهتها، وأن هذه غير صحيحة وغير دقيقة، لكنهم يقبلون تنميط. يعني بمعنى أنا أذكر أول ما عملت في الجزيرة أنه والله هذا موجود في الشاشة لأنه فقط خليجي، أنه ما تفكر أنه هو شخص ناجح.
أي
هو يعني شخص ناجح، بشوف العين
أي.
ناجح ويؤدي مقابلات ناجحة ويقرأ بطريقة جيدة ويتقدم مهنيا، لكن استمر هذا الأمر فترة طويلة. أنه لا مش لأنه كويس،
كفاءة،
لأنه خليجي،
من خليجها
طبعا
مضبطين
يعني. تغلبنا أو تجاوزنا مثل هذا الأمر. هذه حالة مأساوية يجب أن يتفهمها أخواننا العرب. يعني أنا شخصيا يمكن أكثر ناس عروبة وانتماء ودفاعا عن الحالة العربية، لكن أيضا إحنا دفعنا أثمان كبير. فبعض أخواننا في الخليج اليوم المحدثي المعرفة، محدث اللي ولدوا يعني ولدوا قبل أيام في تويتر، يمارسون هجمات وتنميط، ويعني يخلقون نوع من الوطنية الجديدة التي يريدون فيها وضع معيار خاص فيهم، معيار متخلف يشبههم ويشبه ثقافتهم ومعرفتهم، ويريدون أن يقيسون وطنيتك عليه. أو انتمائك لبلادك أو للمنطقة على هذه المعايير المتخلفة. هم لا يدركون حجم المعارك التي كنت تخوضها، المعارك الثقافية الجذرية العميقة، من أجل مو من أجل نظام سياسي، من أجل حالة مجتمعية ثقافية بشكل عام يعني استمرت فترة طويلة. فكان صراع الرجعي والتقدم من هذا حقا واحد من أكبر الصراعات اللي عشت في حياتي، واللي أنا وجهت نقد فيه لمظفر النواب حتى في يعني في تأبينه وفي الترحم عليه. وجهت يجيك واحد يقول، طبعا هو واحد ما تعرف على مظفر إلا بعد ما مات، فيقول لك إن هذا كذا وهذا وهذا شتم الحكام، يعني إحنا كنا مبسوطين لما أنا وجهت له شخصية.
شنو كان رده؟
يعني هو حاول إنه هذه الأنظمة لها ارتباط بالأمريكان وهذه الأنظمة مسؤولة، وفي محاولة تحميل أنظمة الخليج مسؤولية كل الكوارث التي تعيشها الأمة العربية، وهذه حقيقة هذا أشبه بالوباء الذي نعيشه منذ عقود طويلة، إنه كأنه الخليج مسؤول عن فلسطين، يعني كأنه الخليج وحده مسؤول عن ضياع فلسطين، وهذا حقيقة كلام يعني كلام فاضي ومردود عليه، مردود عليه بكل شيء. يعني
ليش هذا الاعتقاد موجود؟
أنا أعتقد إنه وجود ثروات كبرى ووجود يعني حالة تغيير سريعة ومفاجئة في دول الخليج، إضافة لأن دول الخليج على علاقة ممتازة بالولايات المتحدة الأمريكية وكانت علاقة وثيقة، وبالتالي كان هذا الأمر من الناحيتين، الناحية عملية ومن ناحية أخرى أيضا يمكن أمر ثالث اللي هو ما كان تغذيه الأنظمة السياسية والمنظومة الثقافية والإعلامية، إنه تحميل دول الخليج مسؤولية كل الكوارث. يعني حتى في العراق كان يعني صدام حسين بعد ما انتهت الحرب حمل الكويت مباشرة كوارث وأزمات هو ونظامه يتحملها لوحده.
صح.
يعني الكويت ليست مسؤولة عن كارثة اقتصادية، هو كان يريد 15 مليار دولار يعني. صح. وكان يريد دعم اقتصادي، طيب هذه كارثة أنت مسؤول عنها، والكويت ساعدتك فترات طويلة والسعودية ساعدتك فترات طويلة وكبيرة جدا،
ويقول كان يحمي البوابة الشرقية.
لا كان يحمي نفسه، كان يحمي نفسه لو نظام ديكتاتوري بعثي بلا أي شرعية. النظام في السعودية محمي من شعبه، والنظام في الكويت محمي من شعبه، هناك شرعية شعبية لأنظمة دول الخليج، هذه أنظمة عمرها 300 سنة، ما هي أنظمة وليدة اليوم.
صح.
وهذه أنظمة الناس ملتمة حولها والناس تدافع عنها في السعودية وفي الإمارات وفي عمان وفي الكويت، هذه أنظمة شرعية، أنظمة ملكية وراثية شرعية. الآن هذا أيضا ليس معنى أنه والله هذا شيك على بياض أن كل ما تقوم به جميل ورائع وصحيح، لا، لكن شرعيتها توازي شرعية هذه الأنظمة العسكرية البعثية التي وصلت بنا إلى التوريث. حينما يورث الحكم في نظام ملكي أو أميري هذا هو الطبيعي.
صح.
وهذا ما يريده الناس أو ارتضاه الناس. أما يورث النظام الحكم من أب لابنه كما جرى في سوريا بدعم المثقفين اليساريين والشيوعيين والحزب القومي السوري ومثقفي اليسار في لبنان، هذه كارثة من الكوارث. كيف تقبل أنه أب ضابط عسكري يورث ابنه؟ وكان هذا الأمر يراد له أن يكون في بلدان أخرى، في ليبيا وفي مصر وفي أكثر من مكان، وصدام حسين لو كمل كان ورث. فبالتالي هم يعني خلطة غريبة غير منطقية، يعني صراحة تثير الإشمئزاز يعني. ويأتي ويقول لك أنت نظام متخلف وراثي. يا عمي أنا نظام وراثي شرعي رسمي.
صح.
الأنظمة الملكية هي أقدم الأنظمة في العالم.
صح.
لكن حينما يورث نظام أيديولوجي يساري اشتراكي عسكري الحكم من الأب للابن ماذا يكون؟ ويغير الدستور في نصف ساعة ويقال
36 يوم
بالضبط. أي. ويقال أن الحكم يمكن أن يكون للشخص في سن 34 سنة 34 مش 33
اي الحين مع الافكار هذه اللي قاعد تقولها
هذا رحنا سياسه
لا عادي مع الافكار هذه اللي قاعد تقولها لا زلت متمسك في القضيه العربيه ولا شلون يعني شلون هذا يتم مع هذا الحين قاعد احاول اصل
انا اقول لك هذه شغله مهمه الخصخصه زينه ولا مو زينه
الخصخصه ممتازه
لا مو شرط
مو شرط
لا مو شرط
مو شرط
ممكن الخصخصه تخلي راتبك ما يكفي كثير
اذا كنت مؤمن في الرأسمالية قد تقول
لا انا اقول ممكن ما يعيشك ثلاث ايام
اي
وممكن الخصخصة تؤدي إلى خدمات ممتازة وإلى تطوير حقيقي وإلى مشاركة المجتمع وإلى صح. دعم القطاع الخاص وإلى فبالتالي لا يوجد شيء يعني سلبي بالمطلق وإيجابي بالمطلق بمعنى أنا أعتقد أننا أمة عربية واحدة هذا لا يعني أننا دولة واحدة أنا هذا إيماني أنا أعتقد أنه من بلاد شنقيط بلاد السايبة من أهلنا في موريتانيا إلى حدود عمان أنا أعتقد أننا شعب واحد ثقافة واحدة حضارة واحدة مسلمين ومسيحيين هل هذا يعني أننا دولة واحدة؟ لا لا احنا في الكويت والسعوديه ما هو حجم التشابه اللي بين الكويت والسعوديه؟
كبير جدا
90%. اي حجم التشابه بين السعوديه وقطر 90%، بين السعوديه والامارات، بين الامارات وعمان 90%، 95%. صح. شنو فارق الهوياتي الهوياتي اللي موجود بين شخص كويتي وسعودي؟ ما في. ما في. اخر شيء ممكن تقول كم مزرار يلبس هني. صح. وشلون يحط الغولة والرقبة والكم مثلا طويل، صح ولا؟
صح.
يعني تخيل الخياط الباكستاني هو يحدد يحدد الفوارق الهوياتية بين يعني الخياط اللي صح. اللي مع كل تقديرنا طبعا. فأنا مؤمن بحالة عربية، مؤمن أنه هناك شيء مشترك كبير جدا، والدليل أننا معنيين ببعض. ولا احنا ايش دخلنا مصر؟ طيب ايش دخل مصر فينا؟ ايش دخلنا فلسطين؟ ايش دخل فلسطين فينا؟ ايش دخلنا بالمغرب والجزائر؟
يعني الواقع هو الدليل انت بالنسبة.
هذا الدليل. يعني حركة الدعم الذي قدم من قبل مصر وفلسطين ومثقفيها ومعلميها لدول الخليج في العشرينات وفي الثلاثينات كان كبير. صح. قبل النفط.
صح.
ترى ما جاءوا عشان فلوس، جاءوا لأنه في شعور أنه هذا هناك
في انتماء يعني.
شيء مشترك. نعم. وكثير من الدعاة وصلوا الكويت، وصلوا السعودية، وصلوا بزار خليجي، فبالتالي بيننا مشترك طبعا. أنت عربي، أنت تعرف نفسك عربي. اليوم لو تقعد مع شخص تونسي في أي بلد آخر تجد فيه أشياء كثيرة مشتركة بينك وبينه، أو شخص موريتاني، أو شخص سوداني، أو شخص صومالي، فبالتالي هناك شيء مشترك. الأنظمة التي أدارت فكرة الشراكة أدارتها بشكل سلبي، بمعنى الوحدة العربية السورية المصرية أديرت بشكل سلبي. وسقطت الوحدة بشكل سريع، ما استمرت عام. صح؟
صح.
هل هذا يعني أن فكرة الوحدة خطأ؟ قطعا لا. إدارة هذه الأنظمة وتعاملها مع فكرة الوحدة كانت
شنو مميزاتها؟ احنا يعني
انا اقول لكم مميزاتها. انت اليوم ابسط المميزات، ابسط ما اذكر صار في خلاف في راح اقول لك حدث في قمة الدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين في 2000 ونهاية 2004. انا كنت مغطيها للجزيرة.
طيب.
واعتقد السعودية كانت يعني عندها موقف يعني كان غاضب من 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 مسألة، ما وراح أذكر لك المسألة ظنها إذا ما كنت غلطان، الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. شنو كان رأي السعودية؟ رأي السعودية إنه إحنا كمنظومة نوقع بشكل جماعي مع الأطراف الأخرى حتى نحصل على امتيازات أكبر. في أطراف أخرى أظن كانت يمكن البحرين أظن أو غيرها ما أدري، إنه وقعت بشكل منفرد. طيب شو الفائدة لما توقع اتفاقية مشتركة؟ يعني لما توقع أي اتفاقية اقتصادية بشكل جماعي
تأخذ خصومات، تأخذ امتيازات، تأخذ
كل وسط. هذا أبسط.
يعني نفس الاتحاد الأوروبي أنت قاعد.
الاتحاد الأوروبي أولا الحركة والتنقل، ثانيا الاستفادة من الثروات عند كل طرف. والله السعودية عندها نفط، عمان عندها مثلا ماء، الإمارات عندها كذا، هذا أنا أتكلم عن دول الخليج، سوريا فيها كذا.
يعني كأنه مشروع اقتصادي أكثر.
أنا أقصد أنه ممكن يوجد له شكل من أشكال التعاون المفيد وغير الضار. أنا لا أتحدث عن وحدة سياسية.
أنت أقول ليش يوجد؟ إحنا ليش ما يعني ليش ما يكون في أنت يعني؟
السعي لإيجاد.
ليش نسعى لإيجاد؟
لأنه مو موجود.
بس لا أقصد ليش نسعى حق، ليش ما نسعى للعولمة؟ ليش ما نسعى إن إحنا نكون أكثر من إن العولمة تشمل حتى الدول العربية مثلا؟ أقصد إن ما يكون في
غير العربية.
لا أقصد الغير العربية والغير العربية. يعني إحنا من نقول مثلا تكون قضيتنا بدل ما تكون عروبية تكون إنسانية. في اليوم مع الطرح
إيه عندك رابط إنساني، أنت ما عندك مشكلة، أنت عندك رابط مع الدول، الأمم المتحدة، علاقات دولية مع كل العالم، ما في أي هذا ليس على حساب هذا الأمر. لكن العلاقات العربية نتيجة الروابط القوية المشتركة ونتيجة الحدود الجغرافية يعني هذا
ممكن نستفيد منها، يعني
هذه فيها إمكانيات أكبر، إضافة إلى أننا أمة لها هويتها.
صح.
يعني نحن أمة لها هويتها، لها دينها، لها لغتها، لها حضارتها، لها تاريخها، فما المانع أن نعمل بشكل مشترك؟ اليوم حتى في دول الخليج ما في أحد يطرح دولة واحدة بقيادة واحدة بنظام واحد. الكويت لها منظومتها، قطر منظومتها، البحرين، السعودية، عمان والإمارات، لكن الناس تتطلع إلى ماذا؟ تتطلع إلى مزيد من التعاون. وقدمت يعني دول مجلس التعاون الخليجي نموذجا ممتازا، يعني هي أفضل منظومة وحدوية مرت على الحالة العربية. يمكن جتنا الأزمة الخليجية شوي أحدثت إشكاليات لكن تم تجاوزها.
صح.
واليوم واضح أن في عودة جيدة للعلاقات الخليجية بشكل ممتاز جدا، وهذا أمر يعني مبشر بالخير، نتمنى أن يتوسع. ما الذي يلزم السعودية بلبنان؟ اللبنانيين يتحدثون دائما عن السعودية، دخيلكم نبي السعودية. طبعا في لبنانيين يعني يبون إيران.
صح.
بس هنتكلم عن اللبنانيين العرب الذين يريدون السعودية، يتحدثون عن تدخل السعودية، يتحدثون عن تأثير السعودية. ماذا يريدون؟ لأنه يشعرون أن هناك شيء مشترك. لماذا تدخل السعودية؟ لأنها تشعر أنها ملزمة بأن تساعد وتدعم مثل ما عملت مع العراق، مثل ما عملت مع سوريا فترات طويلة، ما عملت مع الأردن، مثل ما عملت مع اليمن فترات طويلة. واليوم بكل أسف غيابك أو تراجعك يوجد طرف آخر عدو يستثمر هذا الفراغ ليعمل ضدك وضد أشقائك العرب.
فبالتالي
أنا أقصد أن في ضرورة وفي حاجة لهذه الحالة العربية المشتركة. الشكل والنموذج شلون يجي نظام سياسي واحد، هذا يعني هذا أظنه في غاية الصعوبة تقديري.
وصلنا عند لبنان، خلينا نتكلم عن حنظلة شوي والقضية الفلسطينية. أنا أدري أن القضية الفلسطينية تهمك بشكل كبير،
تهمك العربي
وتهم كل عربي، بس أنا الحين بما أني قاعد أقابلك أنت اليوم أبو سلمان أبي
تسجيل موقف هذا
تهم كل عربي، أنا تهمني على صعيد شخصي
بدك تعرف يعني متأكد
لكن اليوم في فكر جديد قبل ما ندش بهذا، وما ودي ندش فيه صراحة لأن أنا ما يهمني وايد وما أعتقد يهم العالم العربي والمستمعين، لكن لما نتكلم عن اهتمامك أنت في القضية الفلسطينية، ليش تعتقد أن اليوم لازم نحافظ على على وجود هذه القضية وندافع عنها؟
في أسباب عامة وفي أسباب خاصة. يعني أسباب عامة هي الأسباب التي تدفع كل عربي للحديث عن فلسطين ومحبة فلسطين، لأنها قضيتنا المركزية، لأننا مرتبطين عربيا بها، إسلاميا بها، لأنها جزء من وطننا العربي الكبير، لأنها أبشع احتلال وعملية فصل عنصري أبرتايد نشهده اليوم في العالم، لأنها أكبر مظلمة مرت بالبشرية حقيقة في العصر الحديث. هذا أمر. الأمر الثاني أن لفلسطين وظيفة يا فيصل. فلسطين لها وظيفة غير كونها فلسطين وغير كونها أرض لشعبها ولأبناء أمتها وفيها حاضنة يعني وحاضنة دينية وعربية، لها وظيفة. فلسطين تعرفنا كعرب، يعني لها وظيفة خاصة. الحقيقة أنه لو تلاحظ كل ما حدثت قضية كبرى في فلسطين، عمليات اقتحام صهيونية للأقصى، حرب مع قطاع غزة، وانتفاضة أولى انتفاضة ثانية، ماذا يحدث في العالم العربي؟ ينتفض العالم العربي. ليش ينتفض؟ لأنه حقيقة فلسطين تذكره بنفسه وبهويته وبمن هو وبواجبه وبكيانه. فهذه يعني هذا الدور وظيفي تقوم به القضية الفلسطينية، بالإضافة لأشياء كثيرة عظيمة تقوم بها، فهي تشكل رابطة لنا. الحقيقة أنه في مطلع القرن العشرين نشأت الدولة العربية الحديثة بعد ما بعد الاستعمار، وتم تقسيم دولنا العربية بشكل يعني بشكل بشع وبشكل يعني غير طبيعي بفضل جماعة سايكس بيكو وغيرهم وما إلى ذلك. فلسطين هي الوحيدة التي لم تنجو من هذه يعني من هذه المجزرة وعملية التفكيك التي تمت، وبالتالي نحن جميعا نشعر بمسؤولية. الجيوش العربية حاولت، الأنظمة العربية حاولت، النخب العربية حاولت، الكل ملتزم بالقضية الفلسطينية، وحتى دولنا اليوم. يعني أنا أيضا أذكر أنه 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 في التزام رسمي بالقضية الفلسطينية، الدول كلها ملتزمة بالقضية. يعني يمكن حدث استثناءات الآن في عملية التطبيع، لكن أنا أذكر مثلا السعودية على سبيل المثال هي أكبر داعم للقضية الفلسطينية على الدوام، أكبر داعم. وقيل كلام وقيل كلام، والسعودية وراح تعمل وستسوي وتفعل وكذا وكذا وكذا، إلا أنه يثبت يوما بعد يوم أن هناك التزام سعودي ثابت وقوي في القضية الفلسطينية. والأحداث اللي مرت علينا في السنوات الثلاث والأربع الأخيرة خير شاهد، بيانات وزارة الخارجية، بيانات الديوان، بيانات الحكومة السعودية، بيانات الأمم المتحدة، كانت دائما تعبر عن هذا الالتزام. وأنا أتحدث عن السعودية لأنها أول شيء بلدي، ولأنها دولة قائدة. السعودية اليوم هي الدولة القائدة والرئيسية والمركزية في العالم العربي، وتقوم بأدوار ممتازة، ويؤمل منها أيضا أن تقوم بأدوار أكثر من ذلك.
زين عيل، شلون ليش الإعلام الغربي، كون أنت عندك معرفة وخبرة في الإعلام، الإعلام الغربي قاعد يتعامل مع ولا يتعاطى مع القضية الفلسطينية بطريقة احنا نشوفها غير منصفة؟ والإعلام الغربي مؤثر جدا على العالم. زين ليش احنا وايد ناس يعتقدون ولا الإعلام الغربي ولا الإعلام الغربي يعتقد انه هو إعلام نزيه ويحاول يبين كل القضايا؟
لا، هو يعرف انه غير نزيه،
هو يعرف
مو نزيه.
ايش قاعد يصير؟
اللي قاعد يصير سيطرة اللوبيات حقيقة والمصالح، صراع المصالح الكبرى. اولا الأنظمة الغربية الرئيسية هي المسؤولة عن هذه الجرائم التي تحدث في فلسطين، يعني من بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بريطانيا. بريطانيا هي منشأت هذا الأمر، والولايات المتحدة الأمريكية استمرت بهذا الدعم، وتعتبر أن إسرائيل هي قاعدة متقدمة لها في الشرق الأوسط، وبالتالي هي مسؤولة عن كل ما يجري، وهي مسؤولة عن سرقة القدس، سرقة الأراضي، الاستيطان وما إلى ذلك.
فهي عملية ممنهجة إعلامية.
الأنظمة السياسية هذا موقفها، المؤسسات الإعلامية مؤسسات الإعلامية الغربية هي مؤسسات مؤدلجة ومسيسة، اترك عنك كلام الليبراليين العرب الكلام الفاضي هذا المعجبين فيها، هي مؤسسات مؤدلجة ومنحازة بالضرورة.
بس كل مؤسسات الإعلامية منحازة ما تعتقد؟
نعم. طيب يعني لماذا تعاير المؤسسات الأخرى؟ لماذا تدعى المهنية والموضوعية؟ هذا غير صحيح، أنا أقصد بخلاف ما تدعيه صح لنفسها. هي أنظمة، يعني هي مؤسسات منحازة حينما تتناول القضية الفلسطينية. انظر حادثة يعني زميلتنا الراحلة الكبيرة شيرين أبو عاقل، انظر يعني قدم الإعلام الغربي، يعني لم يستطع أن يعني لم يستطع أن يمارس السوء كالمعتاد، إنما ايضا تناولها كيف تناول بي بي سي، كيف تناولتها رويترز، كيف تناولتها
واشنطن بوست، كتبوا وفاة، ما كتبوا
وفاة واعتداء، يعني في مواجهات يعني في مساواة بين الصحفي وبين الجندي الصهيوني الذي يحمل أعتى البندقيات والأسلحة. فالمقصد انه الإعلام الغربي ايضا مارس هذا الامر، وهو منحاز لسياساته الرئيسية، وهو دائما هكذا، يعني هو دائما هكذا، لم يكن مرة موضوعيا. الإعلام الغربي موضوعي في القضايا الفكرية التي تتعلق بمجتمعاته فقط، غير ذلك غير موضوعي.
لما نتكلم عن الإعلام الغربي، لما دش المنطقة بالتحديد، في ناس تقول دخول القوات الأمريكية إلى العراق في 2003، في ناس يسمونها غزو في 2003، وانت كنت وقتها بعد ما تخرجت من بالكويت من كلية التربية الأساسية في علم النفس،
جامعة الكويت
بس كلية التربية
الأساسية، التربية الأساسية التطبيقية،
بالتطبيق عفوا، علم النفس، اتجهت إلى الإعلام، بعدين اشتغلت في تلفزيون السعودي
صح.
بعدين كنت مراسل في 2003 في العراق،
مو مراسل، رحت فترة يعني بس تغطي.
مراسل الإذاعة، فترة الإذاعة أي. اشتغلت مع الإذاعة لفترة بسيطة، وهناك شفت أنت أول مرة تعرضت خلينا نقول إلى الإعلام الأجنبي، في بالتحديد في أوتيل ولا فندق اسمه فندق فلسطين.
احنا كنا في الكلية المستنصرية، كان مقر الإقامة، وكان طبعا الصحفيين كانوا موجودين في فندق فلسطين،
فندق فلسطين، وقعدت وياهم ولا شفت شغلهم وشون يشتغلون،
يعني كنا نشوف عبر الشاشات يعني
وذكرت وقتها أن في منظمتين اللي هما الأسوسيت بريس والرويترز، ووقتها أنت قلت هم يتحكمون في الإعلام بشكل عام في العالم، هل لا زال هذا التحكم موجود؟ هل هم للحين يتحكمون
بالإعلام؟ أظن أخاف بس ما زال القدر أكبر. بمعنى نقصد هي الفكرة إيش؟ الفكرة أن وكالات الأنباء الرئيسية في العالم هي المصدر الرئيسي للأخبار الذي تستقي منه كل وسائل الإعلام.
يعني هم أول شيء،
يعني أمل لا، هم ينتجون كمية كبيرة من الأخبار، ولديهم مكاتب في معظم دول العالم، فينتجون أخبار سياسية واقتصادية ورياضية كبيرة جدا. الوايرس، هذه الوكالات، الحين القنوات الإخبارية سواء الجزيرة أو العربية، سكاي نيوز، ولا كل القنوات الإخبارية موجودة في المنطقة، بي بي سي العربية، كل القنوات، ماذا يفعل المنتجين فيها؟ من أين تأتي الأخبار؟ تأتي من مصدر رئيسي، إما من مكاتب القنوات، مراسلين في فلسطين، في مصر، في أي مكان في أمريكا، أو من الوكالات. الوكالات تقدم ضخ إخباري كبير جدا، كانت هي المسيطر الأكبر على ما ينشر في وسائل الإعلام. حتى الصحف الكويتية، أقرأ الغاب بس اليوم، أقرأ الجريدة، منين جايبين؟ AFP، رويترز، سوشيال، يعني من هالمصادر الموجودة. فهذا الضخ الإخباري هو الذي يشكل العالم، هو الذي يحدد الأولويات. يعني تخيل أنت صحفي اليوم تعمل في جريدة في الكويت أو في مصر أو في تلفزيون في المغرب أو في إذاعة في عمان، تبي تأخذ أخبار نشرتك، منين تأخذها؟ أنت ما عندك مراسلين، أو إذا عندك مراسلين أعطوك خبرين ثلاث، تشوف تفتح وكالات الأنباء فتشوف الأولويات، فهي تحدد لك أين تتجه ببصرك أولا. أن هذا الحدث هو رقم واحد، فبالتالي أنت
تتعامل معه
تلقائيا، تأخذ هذا الخبر. اثنين، هي تقدم لك كيف تتعامل مع هذا الخبر،
شلون؟
بالآلية، بالنص، باللغة،
تفرق
بالزاوية، شو ما تفرق، يعني تفرق كثير. يعني احنا لما تتكلم عن علي وفيصل تبي تنقل حدث جرى، انت تستطيع ان تقدمه بروايتي، رواية لصالح علي ورواية لصالح فيصل، وتستطيع ان تقدم
نفس الحدث بالضبط،
نفس الحقائق، وتستطيع ان تقدمه بطريقة ثالثة، وهي نقول الرواية الموضوعية، أنه أنت تنقله قدر الإمكان كما جرى.
في أجهزة إعلامية تنقل بموضوعية؟
تسعى تعمل، لكن يعني قطعا ليست موضوعية كاملة. الموضوعية مسألة نسبية، يعني ليست يعني ما هي مسألة مثلا تشيك ليست 1 و10 أنا طبقتها فأنا موضوعي. لا، هي يعني مسألة في غاية التعقيد، لكن أعتقد أنه في مؤسسات يعني تسعى أن تكون موضوعية، ومنها الجزيرة حقيقة. يعني أنا أعتقد أنه فيها سعي دائم نحو الموضوعية، سعي دائم نحو الموضوعية.
إذا أنت قلت في الكتاب أيضا عقب تجربتك في العراق، قلت كل ما جرى في هذه الرحلة الصعبة والمحبطة كفيلا بإحداث تحولات جذرية في تفكيري.
ترى ناس الكتاب، والله أنا الكتاب
كتبته من زمان،
هو كتيب وبطلب من أصدقاء، وكتب في فترة قصيرة يعني. صح. كانت فترة الربيع العربي، فإنه خلينا نكتب شيء عن صراحة يعني. وكان في سرد الأحداث، ليس رؤى يعني، نقول انطباعات. صح. مشاعر إلى آخره، فما بيكونوا مرجعية.
بس لا هو كان جزء من الإعداد.
الفكرة يعني حقيقة مهمة. نعم، اللي أنا في العراق تغيرت الأشياء كثير. لما رحت لبغداد على الصعيد الصحفي، شفت الصحفيين الحقيقيين، شفت القنوات الحقيقية، شفت الناس شلون تطلع وتجيب تقارير. وأنا كنت يعني مؤسسة يعني بسيطة، إذاعة، وما عندها عمل كثير في هالموضوع، ولا مهتمة يعني بكل الأخبار السياسية. شفت الناس جاي من كل مكان في العالم، وشفت بغداد
يعني أول مرة تشوف بغداد.
أول مرة شوف بغداد، وآخر مرة يعني، آخر مرة حتى الآن.
فرحت لها مرة مثلا،
مرة واحدة. فأذكر أنه أنا طلعنا مع مجموعة، فكان في شخص يشير إلى أماكن وبسخرية. ترى يعني أنا تأثرت بشكل سلبي يعني. طبعا إحنا موقف مناهض لنظام صدام حسين، لكن هذه العراق يعني وهذه بغداد، يعني جنود من كل مكان في الأرض ويعيثون فيها فسادا، والبلد تدمر بدون نظام سياسي، وفجأة طلعتنا هالطوائف وهالفرق وهالمذاهب، والمدينة طبعا لم تكن يعني على بحال جيدة. البغداد لم تكن بها، يعني كانت حرب، فطبعا متسخة وكذا، الناس ما تعيش بشكل طبيعي، ما في شيء مفتوح، كانت الظلام دامس يعني، ما في كهرباء فترات الليل. وإحنا صورة بغداد في أذهاننا يعني شيء عظيم يعني. صح. بغداد ذكرت في القصائد، في الشعر، في الأدب، في الثقافة. ومن منا لا يحب بغداد، لا يعشق بغداد، لا يهوى بغداد، لا يتمنى أن يرى بغداد. فأنا قدر لي كم كان عمري يعني 2003، أنا 95 يمكن، يعني قل 27 سنة 26 سنة. فأنا شاب ممتلئ يعني عروبة وغضبا وأملا وحلما، فيكتب لي أن أزور أو أن أذهب لبغداد في هذه اللحظة التاريخية التي تعبر عن انكسارنا، ليس انكسار العراق، انكسارنا نحن كأمة، وهزيمتنا نحن كأمة، هزيمتنا بصدام حسين، وبالغزو اللي جاء ضد صدام حسين، وبالذين جاءوا بعد صدام حسين، وبالذين سيأتون بعد 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 صدام حسين. كل الأسف يعني هزيم يعني. أنا مرات أسأل نفسي سؤال، هذا أسأله الأيام هذه، أنه متى مرت علينا أيام يعني لها معنى وجيدة في العالم العربي؟ متى انتصرنا؟ متى شعرنا أننا أمة قوية معتدلة تحكمها يعني أفكار جيدة، يعيش الناس فيها بطريقة جيدة؟
الدولة العباسية
يعني نرجع يمكن 1000 سنة، وهذه كارثة. فقدر لي في تلك اللحظة أن أنكسر يعني. أنا انكسرت في حياتي مرات كثيرة حقيقة، ولكن إن شاء الله أن انكسارة يعني لمزيد من النهوض خلينا نقول. فقدر لي وأنا أشاهد بغداد في تلك الحال أن أنكسر حقيقة، أنكسر بشكل مؤلم يعني. وحتى وقتها قررت أني أعمل في قنوات أخرى، أني يعني أخرج من العمل يعني. العمل الحكومي لا يشبه الإعلام الحقيقي يعني.
شو الفرق؟
لا ما مختلف تماما يعني. تماما يعني، إيه يعني كل التلفزيونات الحكومية مش بس
بشكل
في الكويت وفي في مصر في كل مكان. فقررت أن أعمل أن أعبر عن هذا الأمر، وحقيقة من وقتها كنت كان عندي هذا القرار، وأظني اكتشفت في نفسي قدرة جيدة يعني، أظن اكتشفت أني قادر أن أؤدي كما يؤدي للآخرين. لذلك كانت سنة فقط، وبعدها انتقلت للجزيرة يعني. في الجزيرة يعني أعتقد أنه في التغطيات والمتابعات يستطيع الإنسان أن يتحدث يعني، أن يقول، يعلق على هذه الأحداث، لأن قناة تغطي الأخبار والأحداث السياسية 24 ساعة، فتستطيع أنت كصحفي أن تعبر عما بداخلك.
في عندك مساحة.
وقعدنا 20 سنة نعبر عن غضبنا، وما زلنا غاضبين، ولا أظن أن هذا الغضب سينتهي يوما، لأنه لا يبدو أن هناك بوادر كبرى لتحولات في عالمنا العربي. أنا أتحدث كعربي يتحدث عن الأمة العربية، لا يتحدث عن دولة أو بعينها أو مكان بعينه.
شنو كان، بتكلم شوي عن الجزيرة، ولما أنت دشيت قناة الجزيرة أبي أعرف وضعك العام في البداية. أنت كنت يعني كنت اللي فهمته أنا مرة ثانية من الكتيب أنك أنت تحاول أنك كثر ما تقدر أنت تشكل مساحة تقدر والله تجري فيها مقابلات معينة تعبر عن أفكارك، خلت تعبر عن شخصيتك على الأقل وتطلعاتك. دخلت الجزيرة، شنو كان وضعك في البداية؟ كنت متحمس؟
متحمس وقلق. يعني أنت بين فطاحلة الصحفيين والمذيعين في العالم العربي، هو في أهم مؤسسة إخبارية عربية قناة الجزيرة، يعني على قولة الإنجليز best of the best،
كريم دي لا كريم بالفرنسيين.
فأنت جاي المكان يعني، والحقيقة يعني أنا رجل بسيط، يعني حتى شعوري عن نفسي شعور بسيط، يعني لست من الذين يضخمون أنفسهم. أنا على قدر عالي من الثقافة، على قدر عالي من المعرفة، لغتي ممتازة، وأنا يعني طفل صغير حتى في المتوسط، وأعرف أنني مقدم جيد أو قارئ جيد للأخبار في تلك الفترة، أعرف إلى حد معين، ليس شيء عبقري يعني أو شيء استثنائي، إلا أنه هذا الأمر يعني صحيح أنه أنا طبعاً واثق بنفسي، جيت طلب تقديم وقدمت البايلوت اللي هو النشرة التجريبية، تم القبول بشكل سريع خلال أسبوع، تم توقيع العقد بشكل سريع، باشرت العمل بعدها يعني على طول وبدأت العمل.
تذكر أول نشرة؟
أول نشرة عملتها موجز الساعة 3 العصر.
زين.
كنت لابس بدلة رصاصية خايسة شاريها صار لي 3 سنين وأنقل فيها من مكان لمكان، يعني فهي استمرت معي 2 سنين طبعا البدلة ما غيرتها، لا بدلة جيدة. فقدمت الموجز، وكان الشباب صراحة فريق الفني في الجزيرة، مخرجين الجزيرة فيها قطاع الفني صراحة حقيقة يعني جميل وخليط، ومعظمهم من القطريين، يعني من المبدعين القطريين المميزين يعني. فكان أظن زملائنا يعني زميلنا المخرج إذا أتذكر أنه يمكن كان جابر العذبة أظن، يا يعني أنه في البايلوت أو في الموجز الأول، فكان في احتفاء حقيقة بعد ظهور هذا الموجز وأداءه بشكل جيد، والحمد لله عدت. بعدين حطونا بالليل عشان يخشونا الناس ما نشوفون، قعد شهر للنايت شيفت اللي من بعد 3 الفجر، حتى جاءت لحظة فارقة نقلتني إلى وسط النهار.
بعدين عقب فترة قعدت 6 سنين أول شيء، بعدين صار الربيع العربي ولا الثورة.
بس أنا بالأخبار فيصل من 2004 ل 2009.
شنو سويت من 2004؟ بس أخبار.
أقدم برنامج ما وراء الخبر بالتناوب مع الزملاء، وأقدم البرامج الرئيسية، يعني حقيقة كان في ثقة كبيرة من أخوان في الإدارة.
لأنك خليجي.
لا في الأول في الأول كان يقول أجنبي، بعدين هم اكتشفوا إنه مسألة مهنية يعني. فأنا حاورت القذافي أصلاً في 2006.
سلام.
يعني مع زميلة يعني لنا عبر مع.
أول شخصية كبيرة قابلت.
أول. بعدين حاورت كبار مثقفين. كبار المثقفين في ندوات رأس السنة، كنت أنا دائماً أديرها. وكان يعني كان في يعني حسن ظن يعني حقيقة كبير جداً من الإدارة. فقدمت كل شيء، غطيت ميدانيا، غطيت الانتخابات الأمريكية في 2008، غطيت الحرب اللبنانية في 2006، غطيت انتخابات الكويت كلها من 6-7، تعرف كل يوم عندنا انتخابات
صح بالكويت،
6-7-8 كلها غطيتها. غطيت قمة مجلس التعاون في البحرين.
والله كنت ناشط بهالفترة.
كنت مذيع أخبار ورأس الميداني أيضا. هذه الفترة لم يكن يعرفني فيها الخليجيين، هذه كنت أناظر فيها وحيدا، يعني ما كانت الناس مهتمة يعني بالقنوات الإخبارية السياسية إلا قطاع المهتمين. بال2010 يعني بال2009 صار عندي البرنامج في العمق، فصار فيه اهتمام من الجمهور الخليجي. قبلها ما كان يعني كان في معرفة جيدة من الخليجيين، في مو مش جيدة، نخبوية أكثر.
بس تقلت قابلت القذافي في 2006؟
2006
قابلته تقصد؟
لا أونلاين
يعني حاورته
عبر الأقمار الصناعي، حاورته وقلت له صدام حسين سقط، من تعتقد القادم أو شيء من هالقبيل، سألته.
وسؤال جريء.
كنت حاقد عليه حقيقة، لأن كان في قبلها يعني الرجل يعني الله يرحمه ويغفر له، أنا والله آسف أني أتكلم عن الرجل ميت يعني مهما كان، لكن هو شخصية سياسية يعني. الرجل كان يقدم أفكار يعني مضحكة الصراحة وهزلية، وكان يسيء لأطراف أخرى.
صح.
وكان يسيء لأطراف يعني، وهذا كان هذا الأمر كان يسيني، ترى أنا يعني بالنهاية يعني في حمية عندي وفي أكيد. في شعور تجاه أي مظلوم، تجاه أي شخص يسأله، لكن تجاه أيضا أهلي ويعني جماعتي بشكل أكبر، يعني أقصد بلدي أو منطقتي. فكان رجل يعني يمارس هذا الأمر، وأظنهم ما كانوا مرتاحين من حواري له يعني، حتى صار فيه ما كانوا مرتاحين. بس أظني وجهت له هذا السؤال إنه وما طبعا القذافي ما يجاوب يعني، يلف يدور يعني ما كان يجاوب بشكل جيد.
هل حواريا هل كان ذكي؟
لا ابدا مو ذكي هو.
ده
هو 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 يعني هو يتغابى يعني انت تسال الشرق هو يجاوب غرب،
بس لازم تكون عنده قدره عشان يصير رئيس
دولة. لا هو يعتمد هذه قدرات الظلم والقمع والاستبداد،
هذه جيد فيها،
هذه اظن يعني اللي خلت رئيس دوله 40 سنه ما ادري كم، بس ان 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 لا قدرات لي الان. يقول في بعض الناس يعني يذكرون انه على المستوى الشخصي حين لما تقعد معه مش بنفس الجنون اللي يظهر عليه بالشاشات، انه لا يتكلم بشكل
طبيعي.
يقال، ما انا ما اعرف هذا الشيء، يعني في اشخاص قابلوا بالطريق، لكن كما يظهر لنا في الاعلام وكما يتحدث حقيقه يتحدث بطريقه فيها استخفاف بالناس، هو لا يرى احدا.
تعالي يعني
فيها تعال تكلم مره واحده، تكلم بالقمه السوريه في القمه العربيه في دمشق، اظن قال كلام صحيح لما قال الدار جاء واحنا كذا وقبلنا بالعراق، هذه مره وحيده اللي قال فيها كلام، اظن كان خايف على نفسه، كان خايف على النظام. هذه المره اللي تكلم فيها بشكل جدي، لكن اغلب المرات تتكلم بشكل استعلائي، بشكل غبي، بشكل يعني بشكل فيه تعالي على الناس واستخفاف. والرجل يعني رحمه الله عليه، انا ما ابي اتكلم.
اي اقول لك، في 2009 كان اول برنامج ولكن اول حلقه في العمق،
في العمق 1 نوفمبر.
زين شنو الفكره؟ انا نعرف فكره في العمق، طبعا انت تتكلم تغوص بعمق في فكره معينه ولا موضوع معين، بس انا اقصد ان انت كنت في الجزيره وقتها، هل انت كنت تختار ضيوف؟ انت كنت تعد كل شيء؟ انت كنت تسوي كل شيء؟ المساحه هذه كانت موجوده. ليش انا اقول لك هالشيء؟ انا ودي ادخل في موضوع التحيز اللي موجود في القناه بشكل عام، كل قناه فيها تحيز. وانا ما اقول انه والله الجزيره عندها تحيز اكثر من القنوات الثانيه، بالنهايه هذه جهاز اعلامي. انا اللي ابي اخذه بطريقه موضوعيه، ان اليوم الجهاز الإعلامي في تحيز، وأيضا الإعلامي في، أنت عندك تحيز شخصي لقضايا معينة، أبي أعرف المساحة اللي كنت تتحرك فيها بحيث أن تبرز أنت الأشياء اللي تعتقد أن أنت تبي تبينها.
يعني أنا أعتقد أنه لما جاء في العمق، أولا أنا كمقدم برنامج ومنتج لبرنامج يعني معد له، هذا البرنامج لا أقدمه في منزلي، يعني أنا أقدمه عبر شاشة قناة الجزيرة وعبر مؤسسة لها معاييرها ولها قواعدها المهنية التي يجب الالتزام بها. ولكن الجزيرة دائما تعطي مساحة خاصة في البرامج، يعني المساحة متروكة للعاملين على البرنامج، حتى نشر الإخبارية، حتى مثلا البرامج الإخبارية ما وراء الخبر وما إلى ذلك، ففي مساحة جيدة في البرنامج. كان عندي مساحة كبرى كبرى. طبعا هذه المساحة تمنحك لأنك على قدر بالمسؤولية وتعرف كيف تفعل هذه الأمور وكيف لا تخل بالقواعد المهنية وتلتزم بالخط العام لأداء هذه المؤسسة الإعلامية. فهذه المساحة حقيقة يعني استطعت من خلالها تمرير القضايا التي أؤمن بها. يعني كنت أعتقد أن القضايا ذات البعد العربي، القضايا الفكرية ذات البعد الفكري، هذه القضايا كان يجب أن تظهر على يعني بقوة. فاخترنا مثل هذه، يعني حتى ناقشنا قضايا التعليم العالي في العالم العربي، ناقشنا قضايا اقتصادية، ناقشنا عوائد النفط في الخليج، ناقشنا أحوال كثيرة من المغرب، ناقشنا قضايا الهوياتية الأمازيغية، قضايا الديمقراطية في الكويت قضايا الديمقراطية في الكويت وما كل هذه الأشياء صراحة.
هل كان في نتيجة بعد ما تشوف يعني كان جهاز إعلامي مؤثر؟
يعني الحقيقة أصداءها كانت جيدة.
أي.
يعني أصداءها جيدة وأثرها على المتلقين كان ممتاز، التفاعل الذي كان ينتج عنها أيضا كان على درجة عالية من الجو، يعني من الجودة خلينا نقول. هذا أمر هو دوري، أما أن تغير الواقع هذا ليس دور الصحافة، ليس دور الصحافة أن تغير الواقع. لكنها كانت طبعا، أنا ما كنت أتناول قضايا راهنة وإخبارية، وبالتالي ما في أثر مباشر. يعني تعرف البرامج الإخبارية تتناول قضية إشكالية الآن موجودة في وزارة الداخلية في الكويت، وزارة التعليم في السعودية، وزارة الاقتصاد في مصر مثلا. فهذه القضية إذا تناولتها وكشفت إشكاليات فيها قد يحدث تغيير فيها. هذه البرامج الإخبارية، أنا برامجي لا، مرتبط يعني بالقضايا الفكرية والاستراتيجية طويلة الأمد، وبالتالي يعني أقصد تأثيرها أو لكن تأثيرها على الوعي أنا أعتقد أنه كان ممتاز. استطعنا أن نؤثر في جيل خليجي كبير جدا، وهذا صراحة كان أكبر أثر بالنسبة لي، شعرت فيه بقوة. كثير من الشباب الخليجيين كانوا يعني متفاعلين مع البرنامج، حتى ذاك الوقت البودكاست الصوتي وكان يعتب علينا أنه ما ننزله، أنا ما كنت أعرف البودكاست، فيجوني
موجود ذاك الوقت
بودكاست صوتي يقول ليش ما ينزل بودكاست، كانت الجزيرة تنزل بودكاست الصوتي.
أي.
وما كان يسمعون الطلبة في الخارج، طلبة خليجيين.
عدل عدل عدل.
فكان كنت دائما أسأل عنه.
صح صح صح.
اليوتيوب كان في تفاعل بشكل ممتاز. بعدين بدأت أحضر يعني وأدعى لفعاليات ولنشاطات في كل دول الخليج في الدول العربية. فشعرت بأثره الكبير على جيل خليجي ممتاز. وصراحة هذا كان بالنسبة لي يعني مصدر فخر واعتزاز كبير جدا جدا جدا.
شو تعتقد دور الإعلامي اليوم؟ أي إعلامي؟
يعني له دور معرفي. أنا أقصد أي إعلامي مش علي يعني. الإعلام له دور معرفي أن يجعل الناس تعرف بشكل صحيح. له دور في الوعي بمعنى أنه يدرك تفاصيل الأشياء. ثمة أشياء تظهر لنا غير ما هي عليه، وثم يعني وأشياء تكون خافية وأشياء هكذا. فبالتالي مهمة الإعلام صناعة الوعي حقيقة، والتأثير في طريقة تفكير وتفاعل الناس مع الأحداث في الحياة العامة. يعني حينما يقدم لك الإعلام فكرة ويقول لك إنه هذا الأمر هو كذا وكذا 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 وكذا، يفترض من أثر يترتب على هذا الأمر إنه تعاملك مع هذا الشيء يتغير، يختلف نحو الأفضل.
واضح.
أن تعرف حقوقك
أنت إيه بس
يعني يعرف الناس ما لهم وما عليهم، حقوقهم، ماذا يجري، كيف تدار هذا دور الإعلام.
بس اليوم عشان أهم يكون يعني خلينا نكون نقطة شوية واضحة من ناحيتي على الأقل، أن اليوم الإعلام بشكل عام كل الأجهزة الإعلامية مسيسة، ما بيقول مسيسة لكن منحازة، ولها سياساتها، لها مشاريعها الخاصة. فيعني هل الإعلام اليوم والجهاز الإعلامي، أنا بالنسبة لما أشوف أي قناة إعلامية لازم أنا أعرف والله هذه شنو سياساتها، شنو هذا، قبل ما أقرأ الخبر
تبع منه،
يعني مو تبع منه، شنو فكرها على الأقل قبل ما أقرأ الخبر، علشان أفهم أنا أقدر أقرأ هذا الخبر بالتحديد منها ولا لا. ممكن أنا لأن أنا مهتم في هذا الموضوع، لكن الناس مو مهتمين يقرون الخبر. فيعني هل اليوم تعتقد أن رسالة الإعلام رسالة قد تكون يعني صحية عشان نكون يعني؟
أول شيء افتراضنا خاطئ أنه الإعلام خدمة يعني أو عمل خيري. الإعلام ليس عمل خيري. الإعلام يقوم على العمل يعني يقوم برغبة، أنا وأنت وكل شخص يعمل في مجالنا، كل الناس
صح.
هو عنده رغبة، بس الإعلام كمنظومات وليس عمل خيري.
صح.
إطلاقا ليس عمل خيري. الأمر الثاني هو ليس مهمته أن يقوم بكل الأدوار. يعني أنت تفترض أن هذه الوسيلة يجب أن تقوم بكل الأدوار. وين تحدث النتيجة الجيدة في 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 هذا الأمر فيصل؟ حينما تتوازن وسائل الإعلام. نفترض أن واحدة يعني وسيلتين إعلام، واحدة ذات ميل ليبرالي رأسمالي، واحدة ذات ميل يساري.
فوكس وسي إن إن نفسه.
خلنا نقول لك.
مثلاً.
ليبرالية
وهذا يساري.
يمين.
يمين يسار.
هذه يمين. يعني سي إن إن ما أظنها يسار، ليبرالية يعني تمثل تيارات ليبرالية. خلنا نقول الكلام. فأنت حينما طبعاً هذه مهمة صعبة على المتلقي. لكن المتلقي بالنهاية هو يعني يأخذ ما على قدر ما يستطيع أن يأخذ. أما النخب يفترض أن 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 توازن بين أداء وسائل الإعلام. بمعنى فوكس تقدم شيء أو تتناول خبر بطريقة معينة، والسي إن إن مثلا تتناوله بطريقة معينة، فأنت تستطيع التمييز ماذا تريد هذه ماذا تريد المجموعات المالكة والمهيمنة والمعبرة التي تعبر عنها فوكس مثلا، وماذا تريد المجموعات الأخرى. فهذا يعطيك تقدر تعمل توازن. فأنا أعتقد أنه وسيلة إعلامية واحدة قد لا تكون كافية.
لازم
أنا أذكر كافية. قبل كنت أقرأ الجرائد في الكويت، كنت أقرأ مثلا يعني كنت أحب مثلا القبس والأنباء والوطن، كنت أحرص عليها، ما أقدر يعني ما كنت أكتفي بوحدة قبل أشتغل بالإعلام ترى. كنت أحب يعني أحب أني أخذ ثلاث جرائد، وخاصة الجرائد يعني مو غالية كثير يعني ومتوفرة يعني. فكنت أحب أقرأ في الجرائد، أشوف يعني بشكل يعني سبحان الله غير مقصود، يعني أبي أشوف شنو العنوان الرئيسي في هذه الجريدة، العنوان الرئيسي في هذه الجريدة، أو إذا كان في موضوع واحد شلون تناولت هذه الجريدة وتناول. فأنت هني تخلق نوع من التوازن. وإحنا هني مثلا الصحف اللي أشرت لها هي ليست تيارات سياسية، يمكن ربما مجموعات تجارية أو مجموعة أو قد تكون مجموعات فكرية أو سياسية. فالمقصد أنك تستطيع من خلال متابعة أكثر من وسيلة الإعلام أن تحدث نوع من التوازن. ليست مهمة وسيلة الإعلام الواحدة أن تقدم لك كل شيء.
نجيب.
إيه. الآن أيضا عندك أنت وسائل التواصل الاجتماعي قدمت لك يعني فرصة أن تطلع على عدد كبيرة جدا، مصادر كبيرة جدا من مصادر الأخبار.
صح. زين أثناء وجودك في الجزيرة صار الربيع العربي، الوضع الحين بدش في موضوع الربيع العربي. قبل الربيع العربي كانت وسائل الإعلام بشكل عام هي تشكل الرأي العام، لكن مع السوشيال ميديا والانتفاضة اللي شفناها في تونس أول شيء بعدين مصر، شفنا الشارع هو اللي كان يضغط على الأجهزة الإعلامية الرسمية أو الخاصة، وكان يبونكم أنتوا خلينا نقول في الجزيرة كنت تقابلون الرأي والرأي الآخر. شو اللي حصل؟ أبي أفهم شنو قبل وبعد من منظورك.
يعني أول شيء انفجار يعني هو مو مفاجئ جدا، لكن الانفجار كان يعني كان مفاجئ في 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 كثير من جوانبه. انفجار كان ناتجا عن أثر أحدثته وسائل الإعلام الحديثة الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي التي ظهرت في منتصف 2005-2006. فيسبوك على وجه التحديد أصبح لدى الناس منابر تعبر من خلالها وتتواصل من خلالها. وشوفنا الثورة في مصر كانت نتيجة صفحات نشأت على فيسبوك، خالد سعيد والمجموعة، صفحة خالد سعيد ومن خلالها تم الدعوة. فبالتالي حدث تفاعل كبير جدا، حدث تراجع في أداء الأنظمة. يعني أنا أعتقد أنه الأنظمة كانت في مرحلة يعني من 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 التراجع الكبير جدا في أدائها السياسي والاقتصادي، اقتصادي على وجه التحديد، وما كنا نشعر بهذا الأمر. مثلا تونس كانت تقدم على أنها نموذج للنمو حسب معايير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لأسباب أخرى، لأسباب ليست اقتصادية، يعني لأسباب سياسية أو خدماتية كان يقدمها نظام زين.
والواقع ما كان،
لا ما كان، كان في عبث كبير، والدليل أنه اتضحت مثل هذه الأمور. فالمقصد أنه كان في إشكالية اقتصادية وإشكالية سياسية وإشكاليات أيضا اجتماعية، وكان في تفاعل من وسائل الإعلام، وكان في وسائل تواصل جديدة اختلطت وأنشأت هذه الحالة من الانتفاضات الكبيرة جدا التي شهدناها في أكثر من بلد عربي، وتحمسنا لبعضها اعتقادا منا أنها هي المخرج وأنها مصدر للعملية.
اعتقاداً
لم تكن دائما هكذا. يعني في سوريا لم تكن هكذا،
في تونس كانت،
في تونس صارت، في ليبيا لا، في اليمن يعني شيء من هذا، نص ونص. فالمسألة يعني كانت، وكأنه الناس يعني أحيانا بعض الناس يحملك مسؤولية الربيع العربي لأنك أنت أيت، طبعا قطاعات واسعة الآن، وزراء ومسؤولين وإعلاميين رسميين يعني كانوا يعيدون الربيع العربي ذاك الوقت، بس قدروا ينخشون ويقلبون بسرعة. فالمقصد هو ليس عار ولا يعير فيه الناس، يعني احنا تعاطفنا مع الضحايا الموجودين في بلدانهم.
صح،
في بلداننا كان عندي موقف واضح، حتى انا اصلا كنت اتهم انه لما تجي الثوره في الخليج انت ضدها. نعم ضدها، اكيد ضدها، يعني لانه لا يوجد مبررات للثوره في دول الخليج، بس بكل بساطه، يعني بكل بساطه لا كذا اللي تشوفها. تبي تصورني بتصوير اني انا منافق، اني انا يعني مزدوج المعايير، هذا غير صحيح. دول الخليج حالتها مختلفه تماما، دول الخليج تحتاج إلى بعض الإصلاحات، وهذه تكلمنا عنها وتحدثنا عنها وكتبنا عنها، لكن ثورة لم تكن مهيئة أصلا، ولم ينادي أحد بها، ولم يؤيدها أحد. وأنا شخصيا كان رأيي دائما وكتبت عن هذا الأمر يعني بشكل واضح وقطعي. فهذه الثورة حدثت، نحن تعاطفنا مع ضحاياها، أيدنا شبابها في أكثر من بلد اعتقادا منا او مش يعني جزما بان هناك ظلم تعرضوا له، لكن المآلات كانت صعبه. المآلات كانت صعبه وكانت مأساويه وكانت دمويه. وهذا امر يشارك، وهذا لا تتحمل الثوره، هذه تتحمل الانظمه التي تعاملت مع هذه الثورات بالطريقه الدمويه وانتجت لنا هذه الكوارث. لا يتحمل الناس الذين ثاروا من اجل رفع الظلم عن 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 انفسهم وعن مجتمعاتهم، لا يتحملون، يتحمل النظام الذي أدار هذا الأمر بشكل دموي وأدى إلى هذه الكوارث وما زالت قائمة. هذه قصة الربيع العربي بكل اختصار.
زين شلون كان الوضع داخل الجزيرة كالحين؟
الجزيرة كانت خلية نحل، نعم ما في شك إنه الجزيرة هي المؤسسة الإعلامية الوحيدة والكبيرة، مش الوحيدة، كل القنوات كانت تغطي، بس الجزيرة التي كانت يعني تفتح شاشتها 24 ساعة كانت متفاعلة مع الأحداث، كان واضح أن انحيازها لهذه الحركات الشعبية كان واضح. فبالتالي كانت عبارة عن حركة أو حالة غليان دائم في غرفة الأخبار، وأنا اشتركت في هذا الأمر، اشتركت فيه يعني حتى أخمص قدمي وبإيمان وبقناعة.
تذكر لقائك مع محمد سليم العوى؟
إيه محمد سليم العوى دكتور يعني الله يحفظه، أظن كانوا راحوا مجموعة للحوار، أنا قابلته كنت في الجزيرة مباشر، وأظن كانت مقابلة طويلة، أظن قسوت عليه قليلا.
الحين بنتكلم عن ما بعد الثورة، انت الحين فتحنا موضوع الثورة، شنو تعتقد يعني ماذا بعد الربيع العربي؟ يعني
والربيع انتهى طبعا، يعني الحال أو يعني هذه الانتفاضات انتهت وتختلف من بلد لآخر. في بلد أفضت إلى مثلا حالة معينة في تونس وتم الانتكاسة، يعني الانقلاب عليها مجددا يعني مرة أخرى. في مصر اختلفت الأمور، في سوريا حالة دموية. أنا متعاطف يعني من كل قلبي حقا مع على سوريا، لأن مأساة مأساة حقيقية، والحقيقة تعرضت لخذلان الحالة السورية بشكل كبير جدا وتآمر دولي يعني قبل يعني أنظمة شرسة مسعورة ضد الشعب السوري يعني بشكل واضح حقيقة، سواء من روسيا أو إيران، بشكل يعني لم يجد الشعب السوري له نصيرا في 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 هذه المواجهة الكبرى والقاسية. المآلات في كلام يزعل، يعني يزعل. المشكلة أنك أنت يعني إذا بتهتم للناس، وأنا أهتم للناس، يزعل أقصد كل الأطراف. الحقيقة في 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 أنظمة لا تستحق البقاء إطلاقا، يعني نظير ما ارتكبته من جرائم ومجازر ومحارق لا يمكن لها أن تبقى، ولا يمكن أعتقد أن يقبل بها أحد. هناك أنظمة تجاوزت هذا الأمر، وبالتالي أصبحت هناك معادلة وسط. أنا في تقديري التسويات التاريخية هي الحل، تقديري الشخصي. هذا ليس من معرفة ومن تحليل، هذا رأيي انطباع عام يعني حتى لا أحاسب عليه بشكل شديد. يعني التسويات التاريخية هي الحل وهي المخرج الوحيد. التسوية التاريخية ليست عفى الله عما سلف، إنما محاولة الخروج بتسوية عادلة لجميع الأطراف، ومحاولة الابتعاد عن الماضي والنظر لمستقبل كل بلد على حده. لما رحت في أول حلقة من المقابلة بعد عودتي فيصل، رحت رواندا أول حلقة، قابلت بول كاغامي. بول كاغامي رواندا هذه شهدت أكبر مجزرة في العصر الحديث،
صح.
كم مليون ماتوا في غضون أيام أو شهر تقريبا. اللي عمل بول كاغامي إن, إن, إن دفع بهذه التسوية التاريخية إلى الأمام، وحدثت هذه التسوية بين مكونات الحرب الأهلية. والحقيقة أن اليوم رواندا بلد يعيش يعني حال أفضل بكثير مما كان عليه، بل بالعكس البلد الأكثر نمواً في أفريقيا، وهو مستمر في الحكم من عام 2000. يعني بالمناسبة ليس ديمقراطياً 100%، وأنا شخصياً غير مؤمن يعني بالديمقراطية كشيء مقدس. أنا مع بقاء الأنظمة واستقرارها، وحتى يعني تمديد لها فترات، أقصد الأنظمة التي تعتمد على الانتخابات، لأن استقرار الحكم يؤدي إلى عملية استقرار في الحياة العامة وفي المجتمع وفي الاقتصاد وما إلى ذلك، إذا كان يحمل رؤية. مش زي ما كان عندنا قبل في الدول العربية، استقرار 40 سنة واحد مجنون، ما يصير. يعني ما يصير يحكمك 40 سنة شخص مجنون لا يحمل أي رؤية. لما يجي بيموت يقول لك أنا بورث ولدي، ويجي ولده يقدم إصلاحات نيوليبرالية جديدة، وشوية مع الجماعة هذولا والمعتقلين يفرج عن معتقلين ويقول لك أنا إصلاحي، وثم يمدد 40 سنة أخرى. لا، هذه كذبة كبرى. أنا أتحدث عن حكم يستمر فترة طويلة يحمل رؤية في الأنظمة الجمهورية، يحمل رؤية وتصور ما، ويؤمن بالتسوية التاريخية، ويطلق دعوات حقيقية وجدية للحوار، ويخرج الناس من المعتقلات ومن السجون، ويسمح للمنفيين والمهجرين بالعودة، ويشترك الناس في بناء بلدهم. أنا أعتقد أنه حتى الطرف الثوري، ما يمكن تسميته بالطرف الثوري، أصبحت مطالبه أقل، أصبحت أحلامه أقل، أكثر تواضعا، أدرك خطورة الأمور، وأدرك أيضا أهمية الاستقرار.
شو خطورة الأمور؟
خطورة الثورة ومآلاتها وما يمكن أن ينتج عنها من انهيار المجتمعات، تقسيم الدول، انهيار الأمن، كل هذه مخاطر. الآن هذا شر لا بد منه، مرتبط بعمليات التغيير الجذرية،
صح.
والتي تقوم عبر اجتثاث الأنظمة القائمة. أعتقد أنه أيضا أدرك هذا الأمر، وأصبح يبحث عن يعني إصلاح جزئي، ويبحث عن استقرار، ويبحث عن بيئة تسمح للجميع بالحياة. فبالتالي كل الأطراف الآن، المبادرة عند من؟ المبادرة عند صاحب المبادرة، عند القائمين على الأنظمة. وكان في دعوة قريبة في مصر، أنا سمعتها قبل فترة، أظن في آخر رمضان أو بعد العيد، أظن في آخر رمضان، وأنا أتمنى حقيقة وأدعو لها بالنجاح. أتمنى. البعض يقول كذا والبعض يقول كذا، البعض معجب بها، البعض يعني مش معجب. أنا في تقديري وفي رأيي أنه مصر دولة كبرى وفي غاية الأهمية، واستقرارها ونموها ونجاحها هو من صالحنا جميعا، وبالتالي نتمنى أن تعود مصر. سوريا دولة كبرى وفي غاية الأهمية، نتمنى أن تكون سوريا موحدة ويعود ملايين السوريين إليها، طبعا بتسوية مختلفة عن الذي يعني حالة مصر تختلف تماما عن حالة سوريا. العراق بلد فقدناه وتحكم اليوم، يعني إن شاء الله في محاولات لعودة، لكن نتمنى هذه ركائز المشروع العربي، العراق، سوريا، مصر، السعودية. السعودية والحمد لله يعني مستقرة وأمورها متقدمة بشكل ممتاز جدا، لكنها تحتاج هذه الأطراف للتعاون معها حتى تنهض من جديد. فالتسوية التاريخية، المصالحات وفق الشروط التي يتفق عليها الناس، مش أنا يعني أحط هذا الأمر من عندي، أعتقد أنه هذا هو المخرج الوحيد. أعتقد أنه عملية المواجهات والكره والكراهية والتحريض والاعتقال لن تفضي إلى شيء، لن تفضي إلى شيء ولن تؤدي إلى شيء. لا يوجد طريق سوى الحوار والمصالحة والتسويات والإصلاح.
خوش كلام. الحين أبو سلمان ودي أدش معك في بعض الأسئلة في تخصك أنت أكثر. أنا فهمت أن أنت كنت تكتب مقالات ووقفت ما تكتب مقالات، وعلى الكلام هذا اللي قاعد تقوله ودي أقرأ مقالاتك صراحة، يعني الأفكار المتجددة هذه ليش وقفت؟
ما عندي والله رغبة، والمقال يعني يحتاج إلى لياقة كبرى ويحتاج إلى موقف، يعني المقال يفترض أن تكون حمولته الموقف، وأنا حقيقة اليوم
تصير أرشيف يعني قصدي
لا أنك تحمل موقف في قضايا أنا ما
عندك
لا أنا تخليت عن مواقفي، يعني أحتفظ مواقفي لنفسي لكن لا أبشر بها ولا أدعو لها، وهذه المواقف أدخلتنا في مشاكل كثيرة وفي حيصبيص وحقيقة يعني في حالة لا تستحق أن تبذل جهدا كبيرا لها. فالمقال والكتابة هي نشاط ذهني موقفي منهك، وعلى ذلك قررت أنه من زمان أتوقف عنه.
هل تمر الآن ولا بعض الأحيان في حالات اليأس من الإعلام؟
لا يعني إيه يعني لا وإيه خلنا إيه ولا وإيه، يعني تعرف هذه الحالة اللي ودك تقول لا ودك تقول إيه، ودك تطلع كشخة قدام الناس. أي فيه أنا مريت في حالة اليأس، بس ما آمنت بها ولا استسلمت لها، أنه معتقد دائما أنه في حركة تجديد، والإعلام مرتبط بالسياسة، الإعلام دائما عرض للسياسة، كلما تحسنت أمور السياسة كلما تحسنت أمور الإعلام. نقطة انتهت. كلما تحسنت أمور السياسة تحسنت الأمور الإعلام وتطورت واتسعت وأصبحت أكثر حيوية وأصبحت تحمل أمل. فالموضوع هناك مو عندنا، عند السياسة.
أوكي، دام فتحنا موضوع السياسة، أنت غبت فترة أثناء الأزمة الخليجية، نقدر نسميها فترة الغياب. كيف كنت ترى المشهد يعني من قريب، عفوا من بعيد، كونك مواطن خليجي؟
ويعني قطعا بكل أسى، يعني أن تحدث مشكلة في منزلك أو بين أقاربك هذه مصيبة، أن تحدث بين دول يعني كلها أنت تنتمي لها وتحبها ومرتبط بها هذا أكبر مصيبة، بين السعودية وقطر يعني. وأنا دائما أقول السعودية وقطر عينين براس صراحة، يعني تحديدا السعودية وقطر، إضافة الإمارات والبحرين، هذه دول يعني دولنا ونحبها ونقدرها، ومصر نحبها ونقدرها، بس يمكن الأكثر ارتباطا فيها شخصيا يعني الكويت والسعودية وقطر يعني. فكنت أنظر بعين المتألم المشفق على حالنا وعلى حال بلداننا، المتأمل لانتهاء تلك الأزمة بوقت سريع جدا، والحمد لله أن انتهت.
الحمد لله.
وانتهت برؤية جيدة حملتها كل من قطر والسعودية، والتحقت بها بقية الدول بشكل ممتاز، وأنا أعتقد أن السعودية قادت هذا الأمر بشكل جيد وسعت لإنهاء هذه الأزمة بشكل سريع، وانتهى الأمر إلى خير ما نتمنى. أعتقد العلاقات اليوم في مستوى جيد، واللي عجبني أكثر أنه أيضا في الحالة السعودية، أن السعودية أيضا في يعني تحاول أن تسعى لإنهاء ملفات كثيرة، حرب اليمن هذه التي صح. يعني بدأتها إيران والميليشيات الحوثية وأجبرت السعودية على الرد عليها، اليوم أيضا هذه أثقلت كاهل الأمة، فبالتالي تسعى محاولة بناء علاقات ومد الجسور مع الدول جميعا، مع تركيا، مع
حتى إيران،
مع إيران بدأت مفاوضات، وإحنا دائما نقول إحنا إيران دولة مسلمة
مجاورة
قدرنا لا نكرهها ولا نعاديها، لا لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية، بالعكس نعتبرهم إخواننا وأهلنا، قبل أن يقوموا بما قاموا به في العالم العربي، وبالتالي هي شكلت حالة عداء مع السعودية، هي التي شكلت حالة خطر على الاستقرار في العالم العربي، بدأتها في العراق، لبنان، سوريا واليمن، وبالتالي كان واجبا وضروريا على السعودية القيام بهذه المواجهة، وهذا ما قامت به. وكان الحاجة للدعم العربي أكبر، لم يتوفر للأسف هذا الدعم العربي، لكن السعودية تصدت لمثل هذه المسألة، وأعتقد أنها أحدثت توازنا كبيرا مع إيران بغض النظر عن 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 كل الأمور. اليوم في مفاوضات وفي حديث عن علاقات إيجابية، وأنا أعتقد إذا تحسنت الأمور بين السعودية وإيران هذا سيؤدي إلى استقرار المنطقة بشكل كبير، لأنه إيران هي مصدر التوتر، السعودية تحاول أن تمارس دور إطفائي، دور الداعم للاستقرار. السعودية لم تكن مصدرا لعدم الاستقرار في دول العربية، لا في اليمن، لا في العراق، لا في سوريا، لا في لبنان، إيران دائما كانت هي هذا المصدر والداعم لجماعات وميليشيات عسكرية وما إلى ذلك. وبالتالي اليوم إذا تم الاتفاق على أن تكف إيران يدها في هذه المناطق، تتوقف عن العبث، تعمل كجار حقيقي كما تقول في العلن، أعتقد أن هذا أمر، فهذا أمر يعني أيضا ربطناه يمكن بالأزمة، الأزمة انتهت، كثير من الملفات ربما التي كانت مشتعلة أو متوترة في المنطقة، نتمنى أن تستعيد مصر قوتها وحيويتها، أن يستعيد العراق قوته وحيويته، وأن تستعيد سوريا يعني سيادتها وحيويتها، وأن تعمل مع السعودية، مع قطر. قطر دولة فاعلة في المنطقة تقوم بأشياء في غاية الأهمية، وهي دولة نامية ومتطورة، ونحن جميعا طبعا نحبها، نتمنى نستعيد الكويت أيضا دورها التاريخي الرائع. الكويت في الأزمة الخليجية قامت بأهم دور سياسي حيوي، ذكرنا بأدوار الكويت التاريخية، وأن أيضا تنهض عملية هذا كلام يمكن البعض يراه أنه والله كلام يعني كلام منمق وإيجابي، لا هذا كلام صحيح، يعني أقصد هذا كلام يمثل حالة، يمثل آمالنا في المنطقة. نحن بلا استعادة هذه الدول طاقتها وحيويتها واستقرارها لا مستقبل لنا، ونحن نقف مع دولنا لأننا نريد، لأننا نقف مع أنفسنا ومع أبنائنا، أبنائنا ينتظرهم مستقبل مجهول حقيقة في ظل هذه الأماكن المشتعلة، سواء في العراق ولا في لبنان، ما عاد في بلد، ما عاد في بلد.
رحت لها تو أنت؟
لا ما رحت لها، بس يعني نتابع الاقتصاد فيها، الناس مدخرات الناس انتهت. فسوريا لم يعد هناك بلد، يعني أصبح النظام مثل رئيس قسم ممثل للقوى الإقليمية والخارجية. ففي دول العراق فيها إشكاليات كبيرة، فنحن نريد أن تستعيد دولنا يعني قوتها وحيويتها
إن شاء الله. تو ذكرت أبو سلمان الكويت والسعودية وقطر، أنت نشأتك في الكويت وبلدك السعودية وحياتك المهنية في قطر، هل تعتقد هذا يعني سبب لك ولا شكل لك نوع من الأزمة في الهوية؟
طبعا يعني احنا ما نقول أزمة إن شاء الله، أنا
ما قصدي أزمة، أنا
أستخدم أزمة أنا أستخدمها، بس أنا لأننا نريد أن نتحدث عنها فأريد أن لا أصف. أول شيء لا يوجد أزمة هوية، الهوية السعودية هي الهوية الكويتية هي الهوية القطرية، لم يختلف والله شيء عليه، قلت لك بس الملابس
دبلوماسي
شوية لا في اختلافات يعني
لا بس أنا أقصد إحنا تسولفنا على الموضوع قلنا عن اللبس، بس أنا أقصد أنت
أنا أعتقد إنه في اضطراب كبير جدا، يعني أن تنشأ سعوديا في الكويت وأن تعمل كويتيا في السعودية هذا اضطراب كبير، يعني حتى لما كنت أعمل هناك كان زملاء ينظروا لك أنت جاي من الكويت، وبعدين تروح تحلها في قطر، تروح لطرف ثالث، فالقطري ما يدري أنت سعودي ولا كويتي، يعني فيها شيء من الصعوبة حقيقة، ولكن الصعوبة
هي شيء من الميزة،
هي في أنا
حتى لما تقعد في أماكن معينة أنت القطري مع القطريين يعني السعودي
أنا أفهم الكويت، أفهم الكويت فهما جيدا وتاما، وأفهم المجتمع وأفهم الثقافة، أفهم السعودية فهما ممتازا وجيدا والثقافة والمجتمع، أفهم قطر فهما جيدا على الصعيد الثقافي والسياسي والمجتمع، هذه ميزة. فميزة الكل يشعر أنني أنتمي له، يعني السعودي يشعر بأنني سعودي، والكويتي أيضا يعني صح. حقيقة في حفاوة صح. كبيرة صح. والقطري أيضا في حفاوة كبيرة، واتضحت في بعد نهاية الأزمة، وأنا أشعر بفخر أنني سعودي، وأشعر بفخر أنني كويتي، وأشعر بفخر كبير أيضا أنني قطري، يعني ممكن كلام رومانسي شوي لكن حقيقة في عمقي في داخلي أشعر بالفخر، يعني حينما أتحدث عن قطر أشعر بشيء من الفخر والاعتداد بهذه التجربة، حينما أتحدث عن السعودية أشعر بكثير من الحب والفخر والاعتداد بهذه التجربة الطويلة المستقرة والنامية والمتطورة، وما يجري اليوم بالمناسبة يجري شيء كبير في السعودية من تطور كبير صح. في اقتصادي إداري عالم، بيئة الأعمال أصبحت واحدة من أهم الأماكن الجاذبة للاقتصاد أو الاستثمارات، وهذا شيء في غاية الأهمية، تطور كبير على صعيد المجتمع، على صعيد التعليم، صعيد الصحة، الكويت واحدة من أعظم البلدان في العالم. يعني هذه الحالة الكويتية المليئة بالثقة والجرأة والمعرفة والحرية والتميز والكوميديا وكل شيء حقيقة. حينما تشاهد مسرحية كويتية، حينما تشاهد مسلسلا كويتي، أتكلم عن أيام العز زمان. وإن شاء الله أنها ما زالت، يعني حينما تشاهد الشباب الكويتي، حينما تشاهد رواد الأعمال، تشاهد الحديث، تشاهد أشياء عظيمة صح. جدا. في سلبيات كثيرة في السعودية وفي الكويت وفي قطر، بس إحنا الآن وقت نتكلم عن الإيجابيات بس. وأنا مقرر إني خلاص كله أتكلم عن الإيجابيات، ما أتكلم عن أي شيء سلبي عشان ما ندش بمشاكل مع أحد. فيصل وترطرة
الأمور طيبة،
أنا بقول كل الناس زيني.
أقول لك وسلمان، الحين ودي أسألك بعض الأسئلة أنا تهمني شخصيا صراحة.
تفضل.
الحين انت
خليت سؤال ما سالت الحين،
بس
خلصنا
ما خلصنا، باقي كم سؤال تطولنا عليك، نبي نقفل الحين.
لا لا لا. لو تسمعون بس بالقهوه والتدخين زين. لا لا معك تفضل.
اقول لك الحين بنعرف اصعب مقابله، انت كان عندك برنامج في العمق، بعدين المقابله انا بالنسبه لي كشخصيات قابلتها مختلفه تماما عن في العمق. انت قابلت في المقابله مفكرين، فلاسفه، رؤساء دول، وزراء خارجيه، حتى فنانين. يعني أبي أعرف منو أصعب شخصية تعاملت معها إذا تذكر، ولا إذا في شخصية معينة في بالك.
عبد الكريم عبد القادر بخاهر.
هو جديد هذه.
لأن ما في قضية كبيرة نقدر نتكلم فيها. يعني أقصد أصعب، مش صعب من ناحية سلبية، من ناحية محببة. يعني بخالد أنا أول شيء ما استضيف فنانين. ما عمري يعني استضفت فنانين، أقصد مسيسين. سعد الفرج.
سعد الفرج.
إيه مسيس. سعد صاحب قضية وكاتب وكذا. استضف جمال سليمان فنان مسيس ومثقف. وكذا وابو خالد شخصيه وقامه كبيره، بس ابو خالد ما في يعني مضطرني اتكلم بامور فنيه صرفه. فكنت في صراع، انا حاب ابو خالد وحاب اني استضيفه لان اسم في غايه الاهميه ويجب ان يوثق العمل
صح.
لكن تجربه جديده، اول مره استضيف فنان، ما في قضايا، ما في قضايا، يعني قضايا
قصة. الغريب في الموضوع أن عقب الخبرة هذه كلها وجدت صعوبة في مقابلة حديثة،
صعوبة يعني صعوبة نفسية. وإحنا بالنهاية سوينا مقابلة، سوينا مقابلة لطيفة وسألنا كل شيء، لكن أنا أقصد الانتقال إلى منطقة ليست منطقتك، وما في قضية في 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 مسألة فنية صرفة. وأنا مو مختص فيها الصراحة، فكانت يعني واحدة. أنا العادة أقول ما في مقابلة صعبة، مو ما لأن ما في شيء صعب علي. لأن المقابلة تحضر لها وعندك صح. فريق وأنت تقرأ وتعرف وأنت أصلا تختار الضيف صح. فما في صعوبة كبيرة
صح.
إلا في إذا صعوبة شخصية مثلا ضيف نفسه، طريق توصيل الأفكار، هذه مسألة.
شون كان أردوغان لما قابلته؟
جيد. أردوغان يتحدث كثيرا وطويلا بلا توقف، ومستعد يتحدث يعني ساعات. أنا أجرينا معاه مقابلتين في ساعة، أربع ساعات، يعني كان الاتفاق على نصف ساعة، أنا كملت معاه أظن ساعة، ساعة وشوي الجزء الأول، وسوينا الجزء الثاني أظن ساعة ونص. فهو رجل يعني طيب لطيف.
بس هل يعني حسيت صعب بالأفكار؟ لا تقدر تدش عليه فكرة شون؟
طبعا الرؤساء لا
يعني أخذوا عطه،
يعني دبلوماسيين لا يتحدثون عن يعني بشكل شفاف جدا عن القضايا. مقابلة الرؤساء عادة تتسم بشيء من الرسمية والبروتوكول. أنا ما أرتاح يعني، لذلك في الموسم الجديد مؤخرا بدأنا ننتقل إلى منطقة عالم الأفكار والمفكرين والمثقفين. هذه المنطقة التي يعني يعني عالم الرؤساء وكذا لا يوجد فيه الكثير حقيقة.
زين، شنو أهم صفة يعني أنت ترتكز عليها كمحاور يعني، ولا تحب ولا تركز عليها في أثناء الحوار؟
أن تعبر عن المشاهد، يعني عن استفهامات المشاهد. الحقيقة المشاهد ويتابعك هو يعني لا إراديا يتقمص دورك أنت، أو يكون معك في صفك، ينظر للضيف من زاويتك، فيتمنى أن تسأل الأسئلة التي تخطر في ذهنه، إما الأسئلة التي هو ينتظرها أو التي تطرأ أثناء الحوار. هذا يعني هذه أهم صفة يرتكز عليها المقدم الذي يعني يستطيع التعبير عن المشاهدين.
إذن أكثر مقابلة أثرت فيك شخصيا وسلم، واحدة يعني تركت فيك أثر، غيرتك، غيرت قناعاتك بشكل كبير، غيرت بعض الأشياء؟
والله يا فيصل يعني أنا حاول أتذكر شيء مميز، يعني بالحقيقة أنه يعني في قدر من التأثير بكل شيء، يعني كل مقابلة أجريها تترك شيء من الـ 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 الأثر.
تقابلت مثلا عزمي بشارة وايد؟
عزمي في برامج العمق
يعني ايام تحليل ايام هل هو يعني شخصيته
فكريا نعم فكرياً. يعني فكريا في تلك الفتره كنت تاثرت به فتره بالفترات نعم بفكره وفي في طرحه لفتره من الفترات في العمق في المقابله انا لما سالتني
انا قصدي بشكل عام يعني انا مو ما في احد يحضر في بالك عادي ماكو مشكله يعني مو زين اصعب
سعد الفرج يعني اثر فيني حقيقه يعني لا لان جاء ذكره قبل شوي وابو بدر فنان حقيقي حتى وهو يجيب على اسئلتك ويحاورك تشعر بانفعالاته تشعر بصدقه تشعر ب ان هذا الرجل فنان حقيقي وسيرته الطويله هذا كتب الكويت عام 2000 كتبها ب 64
صح
تصور الكويت عام 2000 ولما تكلم عن طفولته جيته بالفنطاس وكذا والقرية وشون عمل بالمسرح وما زال صامدا يعني عسى الله يعطيه الصحة والعافية صح. ويحاول أن يقدم أعمال جديدة شخصية سعد الفرج تركت عليه
صح.
أثر يعني محبب حقيقة
أنا رحت لمريت المكتب مرة سولف لي عن الفنطاس شيء عجيب يعني
هاي قد لك ساعة يسولف يعني حقيقة ذاكرته جميلة والحقيقة يحتاج إلى توثيق هذه التجربة.
أمس قاعد يقول لي بدر ولده نفس الكلام.
يحتاج توثيق.
ما حد وثق الكلام.
بالضبط.
إن ما حد من أهل الفنطاس يقول ما حد وثق الفنطاس شكل الفنطاس. إنزين أصعب خبر قلته.
وفاة علي الجابر رحمة الله عليه استشهد في 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 2011 في ليبيا زميلنا علي كبير مصورين. كان خبر مؤثر وعلي جابر كان شخص رائع صراحة. وكان تربطنا في معرفة وصداقة ف يعني تأثرت بشكل كبير جدا يعني جدا جدا لقراءتي لخبر وقتها يعني.
تسمح لنا نشغل
يعني ذاك يعني حدث مأساوي لكن
الخبر العاجل حيث استشهد الزميل علي حسن الجابر رئيس قسم التصوير في قناة الجزيرة في كمين تعرض له فريق القناة في منطقة الهواري جنوب غرب مدينة بنغازي كما أصيب مراسل الجزيرة ناصر الهدار بجراح جراء إطلاق النار الكثيف عليهم
وآخر شيء أتوقع منيرة بعد لأن شفتها أنا بعد هذا في النهاية
أعزائنا جميعا بالفقيد لقد كان علي الجابر رحمه الله صاحب فضل شخصي علي شخصيا وعلى كل زميل في الجزيرة رحمه
اي بين صعب انا بس كنت حبيت اشارك لان هني انت قاعد تحاول تأدي دورك كإعلامي
بالضبط انك يعني تتوازن وتمسك نفسك مثل ما يقولون لكن اعتقد انه يعني في ناس تنهار اكثر من ذلك يعني اعتقد اني انا
لا بالعكس
تجاوزت المس لكن اكيد انه يعني انهارت قبل ذلك بكثير وبعده يعني.
زين في ثقافة الحوار بشكل عام عندنا في الإعلام العربي أنا أبي أعرف رأيك في هذا الموضوع في مدرسة إحراج الضيف في المقابلات في
أنا ثقافة كنت بقول لك النقطة هذه
وفي ثقافة الصيد إحنا عندنا كأهل بر يعني دائما يقولون يعني حتى أنا عند برنامج بسيط سولف في أصدقائي يقول ليش ما أحرجت الضيف ليش ما سألت سؤال ليش ما حكرته بزاوية أقول لهم أنا شخصيا ما أعتقد أن هذا أسلوب لطيف لأي ضيف حتى في المستقبل
سميته ضيف
ضيف إيه
ضيف شو معنى كلمة ضيف
ضيف عندي
ضيف قليل. واحد جاي بيتك
صح
فالحقيقة هناك واجب تجاه هذا الضيف أو احترامه هذا الضيف خاص أنا أقصد في البرامج نشرات الأخبار شوي إيقاعها يختلف فأنا معك أنا شخصيا أعتقد أن احترام أصلا برنامج في العمق يعني برز بهذا الأمر إن هذا البرنامج منصة محترمة للضيف بس يعني الضيوف كانوا يقولون هنا
بس انا اعتقد ها الاتجاه المعاكس اللي موجود في الجزيره هذا انتقاد مني انا اعتقد اثر على الثقافه العامه اللي موجوده عندنا
لا انا والله عشان
يعني بغض النظر
عن غير المهني انا اتحدث واعلق إيه؟ على اي احد إيه؟ انا اتكلم عن في العمق
إيه؟ أوكي أوكي.
انا في اعتقادي انه الضيف يجد مكان يحترمه ويقدره ويتعامل بجديه مع افكاره يعني احترامي لك يا فيصل وتقديري او احترامك انت الحين لي كضيف وتقديرك لي ترى هذا لا يمنعك ان تسالني سؤال جاد وان تحاول مثلا ان تواجهني في قضيه لا يمنعك بامكانك ان تقدمها يعني لا يوجد ربط ما بين الجديه ومحاوله استخلاص المعلومات او كشف التناقضات احيانا والاحترام لا يوجد تناقض بينهما يعني انا ما اشوف بس ايضا أيضا هناك واجب تجاه الضيف. وأنا شخصيا وأعتقد أنت نفس الوضع تماما، يعني إحنا ما أدري إحنا تربيتنا وبيئتنا ونتعامل هكذا يعني.
صح.
فما أقدر أنا والله يجي ضيف وأتكلم معه بقسوة وأقول له يلا بكيفك، ما تبي روح اطلع برا. لا أنا ما أش ما أشعر بهذا الأمر.
يعني عندي لك سؤال جاد عشان نختم فيه.
بس لا يصير جاد حيل. خلنا خفيف. يعني إحنا ماشيين معه الحين.
شوية جاد. تم إغلاق طبعا هو الموضوع بموضوعية، تم إغلاق مكاتب الجزيرة في كثير من الدول العربية حتى الكويت في 2010، وكانت اللي أصلا الكويت لديها مساحة أرحب للصحافة. وسبب الإغلاق غالبا ما على الأقل في الكويت كان هو التدخل في الشأن الداخلي. الحين سؤالي مو عن الجزيرة، سؤالي بموضوعية، ما هو الخط الفاصل بين حرية الصحافة والتدخل في شؤون الدولة في السياق العربي؟ احنا بالنهاية عرب ولنا خصوصيتنا ونحب احنا الخصوصية حتى على المستوى الشخصي.
صح.
فشلون احنا اليوم متى يصير تدخل متى ما يصير تدخل، وين في فاصل؟
هو مسألة نسبية يعني صراحة، ما هي ما باي بوك يعني، ما تقدر تحددها يعني.
انت ذوقية اكثر
فيها شوية خلينا نقول سنس شوية، لازم تكون فنية. حساسية
أي.
يعني انت بالنهاية انا اقول دائما يعني رأيي انه الصحفي يتمنى ان ما يوقف، ان يسمح له دائما بالعمل، ولكن لا يكون هذا الامر على حساب جوده وجديه ما يقدمه.
صح.
يعني انا مو عشان بس والله يسمحوا لي مكتب في الكويت فانا مفروض اني اقدم اي شيء او اني اتجه، مفروض يعني. فالمقصد انه انت يعني تحافظ على مستوى، نقول هي تسدد وقارب، انه انت تحافظ على الخط المهني الملتزم فيه، الموضوعية، تحافظ على نوعية معينة من القضايا، لكن بنهاية المطاف أنت من يتخذ القرار. يعني مسألة نسبية، أنا أقصد أي صحفي يعمل في العالم هو الذي يتخذ القرار، هل سأتناول هذا الموضوع الذي سيؤدي إلى إشكالية كبرى أو لا أتناوله، أو ربما أتناوله من زاوية أخرى. والأفضل هو التناول بالطريقة المهنية الموضوعية، لأن الموضوع المهنية ما تزعل أحد.
صح.
يعني التناول أن أنت ممكن تأخذ رأي الجهة الرسمية وتسمع رأيهم كذا، بس مرات ما يبون. يعني مرات في دول يقولك لا أنا ما أبي أسمع نهائيا. فإذا أنت غطيت أو عملت شيء وممكن يعني يتخذ إجراءات عقابية في حقك يعني. فهو مسألة تقدير. تقدير حقيقة للمؤسسة الإخبارية، تقدير للصحفي، تقدير للمكاتب، تقدير للأشخاص. والمحافظة على وجود الصحفيين هو الأفضل للطرفين.
للطرفين. نعم.
للدولة، لأنه هذا أمر فيه غاية الأهمية ويعبر عن التزامك بحرية الصحافة، ولأيضا المؤسسة أو الجريدة، الصحيفة، التلفزيون أيضا مهم أنها تكون موجودة في الدولة.
هل الصحافة لازالت مؤثرة مثل قبل؟
حدث أمرين. لا ما زالت مؤثرة يعني. لا أكثر تأثيرا يعني.
لا
يعني
شلون يعني؟
اعتقادك أن المغردين هم من يؤثرون، أو اعتقادنا إحنا مقصد أنت؟
أي
الاعتقاد.
لا أنا أعتقد ممكن كذي بعض المحل.
لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. في تأثير القشري، هذا الشيء القشري، الحدث اليومي اللحظي. وفي تأثير عميق، أنا أقول أنه شوية قل التأثير يمكن بخلاف ما قلت، ولكن تغير نمط التأثير. وسائل الإعلام هي من يصنع المحتوى الأساسي الموجود في وسائل التواصل من أي مصدر يأتي.
وسائل الإعلام.
بس انتهى الموضوع. 80% من المحتوى أو 90% من المحتوى الموجود في وسائل التواصل
اللي هم ينقلونه تالي،
اللي ينقل تالي، واللي يصير النقاش عليه، واللي يصير الجدل عليه، واللي يصير التفكير عليه، واللي تنحدد القضايا الأساسية عليه، من اللي يصنعه؟
وسائل الإعلام.
الصحيفة أو التلفزيون. فاحنا يعني احنا
حتى يوم
ترى انا حسب نفسي من الموردين والناس اللي بتواصل اجتماعي. يعني انا عميل مزدوج عند الاثنين. فانا اعتقد انه احنا نتحكم في 5% بس المحتوى الذي يصنعه المغردون، اقل من 5%. 95% تصنع وسائل الاعلام، وبالتالي هي تحدد لك في ماذا تتحدث، انت تتكلم بشنو، شو القضيه اللي تطرحها، هي القضيه اللي تصنعها وسائل الاعلام، اللي اصبحت قضيه رئيسيه في السوشيال ميديا، ثم كيف تعالجها، ثم كيف. فتأثير السوشيال ميديا هو تأثير في نوعية المادة التي تقدمها وسائل الإعلام، تأثيرها في المتابعة اليومية. يعني مثلا لا يوجد من يتابع بشكل يومي الآن، معظم البرامج تتابع عبر اليوتيوب.
صح.
عبر السوشيال ميديا. فأقصد تحورت طبيعة التأثير، لكنها لم تقل. ومن يعتقد أنها قلت، هذا حوار فيصل صار له 200 سنة من ظهرت الصحافة ولما ظهرت الإذاعة ولما ظهرت التلفزيون ولما ظهرت الإنترنت في أول الأمر، ثم ظهرت الوسائط، ثم ظهرت السوشيال ميديا، وراح تظهر لك أشياء الذكاء الافتراضي، شو اسمه هذه حقت الفيسبوك، العوالم الافتراضية، ميتافيرس، والاعتقاد بأن ما قبل سينتهي أو سيتم تدميره. الإعلام باقي حتى أتقاعد رجاء، هذا أمر في غاية الأهمية، لأن هذا تهديد وظيفي، وهو باقي حتى نتقاعد.
بعدين عادي،
بعدين كيف بصرهم.
عساك على القوة وسلمان،
طول عمرك،
يحفظك يا رب. ما قصرت، أنا استمتعت وايد اليوم.
أنا والله استمتعت، وبدون ورق، أولا لأن ما في ورق، لأن عفوي، ولأن حدث تحول أيضا في طبيعة الورق، الجريدة المقروءة اليوم ما عادت، بدأت تقرأ أونلاين. وبدون ورق يمثل يعني أملنا جميعا، فيصل وهذا الجيل الشاب الرائع الذي يعني اليوم يتولى المهمة بشكل ممتاز ويدير حوارات بشكل ممتاز. لما كنا في الأعمار يمكن ما كنا نسوي هذا، وبجهود ذاتية تحتاج إلى حقيقة دعم واهتمام من الجمهور، ما نتكلم عن شيء رسمي، وتفاعل أكبر، هذا شيء عظيم، وأنا شرف لي أني كنت معاه بغازي، وعسى الله يوفقك.
يوفقك يا رب.
شكرا لأختي العزيزة منيرة.
شكرا منيرة، ما قصرتي. شوفك إن شاء الله على خير بسلمان
بإذن الله.
في أمان الله.
في أمان الله.